أهلا بحضراتكم مع برنامجكم في الميزان، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يحفظ مصر من كل سوء، وأن يرزقنا الأمن والأمان. طبعا كما هو معروف كل يوم سبت معي ومعكم الأستاذ الدكتور أنور عكاشة، المفكر الإسلامي وعضو مؤسس لجماعة الجهاد. أهلا ومرحبا أستاذ الدكتور،
نورنا،
ربنا يحفظك. ومعنا ايضا المهندس ايهاب عدلي، الباحث والداعيه الاسلامي.
شرفنا مولانا،
منورنا،
الله يكرمك يا مولانا، تفضل.
وربنا يحفظ مصر، لان دلوقتي المؤامرات والاعلام شغال، نسال الله السلامه، والشائعات كثيره في الاعلام المقروء والمسموع والمشاهد والمرئي. يعني الامر محتاج ثبات من الله عز وجل، ومحتاج دعاء، ومحتاج صبر. ربنا يرزقنا الصبر على هؤلاء. وكما تعودنا أن نبدأ بالأخلاق، مع أخلاقنا نبدأ حلقتنا بإذن الله تعالى، ومع الدكتور أنور عكاشة. دكتور أنور، نحب أن نرى أخلاق أمة الإسلام وأخلاق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني نرى هذا ثم نعود بإذن الله عز وجل.
أخلاقنا فوق الميزان،
نجد سعادتنا من وحي سيرات أخلاق الفرسان.
أخلاقنا
فوق الميزان.
مع أخلاقنا، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا أخلاق الإسلام وأخلاق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فالإسلام هو دين الأخلاق، فما أحلى الإسلام وما أجمله أحبتي في الله. أذكر بسؤال الحلقة، هل تعتقد أو نعتقد أن هناك خطة ممنهجة وراء الحملات الإعلامية ضد الإسلاميين؟ نرسل رسالة على رقم 94172 من داخل مصر. أيضا قضية الليلة، الخطاب الإعلامي بين النقد البناء والتحريض والإسفاف، أيضا نرسل رسالة على رقم 94172 من داخل مصر. أرجو الإيجابية والتعاون حتى ننصر الحق. اللهم اجعلنا من أهل الحق، اللهم أمين يا رب العالمين. دكتور أنور عكاشة، نريد أن نرى الأخلاق متجسدة يعني في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، حدثنا عن خلق تحب أن تراه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، منذ يومين مرت ذكرى 5 يونيو عام 67 الذي سمي بعام النكسة، ولم يلتفت أحد إلى هذا العام، وكان حري بنا أن نظهر هذا الأمر في وجه الذين يتباهون بالنظم السابقة وبإنجازات الزعماء السابقين وما إلى ذلك، حيث أن الأمة المصرية والأمة العربية والأمة الإسلامية لا تزال حتى الآن تعاني من هذه الهزيمة التي لحقت بالعالم العربي، وضاعت سيناء، وضاعت القدس، وضاع الجولان، وجزء من لبنان، وجزء من الأردن، إلى آخر هذه الأمور، وضاعت الإرادة العربية والإرادة الإسلامية. وأنا لا أذكر هذا الأمر إلا لأذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قدم لنا المثل والقدوة في إرادة التحدي وتحدي الهزيمة. ففي غزوة أحد، بعد أن انكسر المسلمون على النحو الذي نعلمه، واستشهد خيرة الصحابة منهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن قريش تحشد قوتها لتعاود الهجوم على المسلمين، فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه أن يستعدوا للقتال وهم مسخنون بالجراح، بل واشترط لا يتبعنا أحد لم يقاتل في أحد. كان في تلت الجيش انسحب، وكان يعني يستطيع الرسول أن يستعين بهؤلاء السالمين بأن يلحق، ولكن هؤلاء مخذلون بطبيعتهم، فقال لا يتبعنا أحد لم يقاتل في أحد. وانطلق الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه يطاردون أبا سفيان وجيشه، فما أن سمع أبو سفيان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يطارده، فظن أن قوات لحقت بالرسول ليصأروا من قتل أحد، فولى هاربا حتى وصل الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى موقع يسمى حمراء الأسد، فعسكر هناك حتى اطمأن إلى عدم عودة. هذه الإرادة لو وهي هو الخلق الذي أريد أن نتمتع به الآن، أن يكون لدينا إرادة أن نتحدى الهزائم وأن نتحدى العوائق ونتحدى كل ما يوضع في وجوهنا حتى لا تستمر المسيرة ولا ننجد وما إلى ذلك، ولكن بالإرادة القوية وبالعزيمة التي تمتع بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نصل إلى غايتنا مهما كانت العوائق ومهما كانت التحديات.
اللهم ارزقنا يا رب هذه الإرادة.
وجزاكم الله خير.
ربنا يرضى عنك دكتور أنور، يعني فعلا احنا محتاجين الإرادة والصبر حتى نتحدى هذه الصعوبات التي تواجهها أمة الإسلام
والتي سنواجهها.
الحرب دروس للأسف الشديد. كثير من الناس الذين لا يريدون لهذه الأمة أن تقوم. يعني عندهم من الأسلحة ومن الزيف ومن الخداع ومن الغش والأكاذيب والأضاليل ما يجعل بعض البسطاء من الناس حتى مهما كانت درجاتهم العلمية يستمعون لهم ويصدقون ما يقولون.
لا، أنا هضرب لحضرتك مثل في هذه المناسبة. دائما في حكمة بتقول اللهم نجني من أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم. في جرائد امبارح الجمعة يقول لك مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين يشكل مكتب لمواجهة الجماعات الجهادية والتكفيرية، وقال فلان الفلاني عضو مكتب الإرشاد أن هذا المكتب عنده خبرة طويلة. طب الكلام ده أيام حسن مبارك كان مقبول. لماذا أنتم تصورون للناس أن الجهاد والتكفير ضد حسن ضد الرئيس محمد مرسي؟ وجماعة الجهاد من أكثر الجماعات التي دعمت الرئيس محمد مرسي ودعمنا لله، لأن جماعة الجهاد لا تمارس السياسة وإنما تنصر من ينصر الله ومن ينصر رسول الله ومن ينصر الشريعة. فأنا تعجبت من هذا الخبر. هؤلاء يشوهون كالدبة التي قتلت صاحبها. لماذا يصورون الرئيس محمد مسلم في الناس خرج عليه؟ يعني صراحة يعني أنا مش عارف أقول يعني غباء واخدار حضرتك. فين الجماعات الجهادية اللي خارجة على محمد مرسي؟ وخاصة إذا قيل أن هناك جماعات جهادية خارجة على محمد مرسي، ده تشكيك في مشروعيته وشرعيته.
ده مش حاصل.
إيه؟
مش حاصل، لم يحدث،
لم إطلاقا،
وإن شاء الله لن يحدث.
يا سيدي نحن دعمنا محمد الرئيس محمد مرسي، أنا أحترمه، ودعمناه كمرشح إسلامي وليس كمرشح إخواني، وكمرشح ثورة وكمرشح الوطن. لو هو رشح نفسه على الإخوان ما كانش حد ينتخبه، خد بال حضرتك، إلا القليل. فهو لماذا يتقربون على هذا الخبر الى من؟ يعني هو ايام حسن مبارك كانوا بيعملوا حاجات زي كده، سيبونا نواجه الارهاب وسيبونا
وقسم يعني عشان الامر واضح. هو في ناس يعني بايعين جرائد، هو بيكتب وعايز بس
اخبار كده، مكتب الارشاد
لا
مطلع بيان،
لا كلام
بيقول قررنا ولادنا وعامله ولدينا خبر. يعني ارجو ان يكون هذا الكلام غير سليم.
انا لا اظن ان يكون حقيقي،
لان ده زي ما بقول لحضرتك
يعني، لكن
الرئيس مرسي لا توجد جماعة إسلامية في مصر تشكك في مشروعية الرئيس محمد مرسي،
وهذا معلوم،
هذا وعلى رأسها جماعة الجهاد.
نعم،
جماعة الجهاد ترمومتر التشكيك. يعني لو قالوا ده غير شرعي يبقى غير شرعي، لو قالوا ده شرعي يبقى شرعي، لأن هي جماعة سلفية على أهل السنة والجماعة ونضالها وتاريخها طويل في واجه الطواغيت. لكن الرئيس خرجنا عن بكرة أبينا لتأييد محمد مرسي وفعلنا ما لم يفعله الإخوان لتأييد محمد مرسي. فأنا لما قرأت الخبر ده قلت يعني إيه الضرورة؟
أنت قرأته فين؟
قرأته في تقريبا يعني على ما أذكر اليوم السبا والمصر اليوم والفجر.
مش لازم يكون حقيقة، أنت ما أنت فاهم حضرتك، مش أنا اللي أقول لك، ما أنت عارف أخبار كتيرة من باب بيع الجرائد.
أرجو أن لا يكون صحيح، أرجو أن حد يصحح لنا، يعني أرجو أن لا يكون صحيحا أو أن لأن ده إساءة للرئيس محمد مرسي قبل أن يكون إساءة لينا إحنا.
نعم.
أنا لا أريد أن حد يصور الرئيس مرسي ان في جماعه اسلاميه او وطنيه بتشكك في مشروعيتها ومشروعيتها،
واظن ان هو يعلم
غير
ان كل الاسلاميين كانوا وكل الشرفاء من المصريين كانوا خلفه وما زال، واسال الله عز وجل ان يثبت الجميع.
هذه حقيقة.
جزاك الله خير دكتور انور. نعم. مهندس ايهاب عدلي.
نعم.
احنا بدانا بالاراده، ويعني هو فضيله الدكتور انور فكرنا وذكرنا بامسك شائعه واشاعات. يعني برضو لازم
أرجو أن تكون شائعة
إن شاء الله تكون كذلك. نريد أن نقف عند خلق نريد أن نراه في مجتمعاتنا خاصة في مصر.
طب نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. طبعا وبعد، فطبعا بعد القرار الطيب الذي أخذه سيد الدكتور محمد بإنشاء ديوان التظلمات، وما يسمى عند السلف الصالح بديوان المظالم، أريد أن أردف يعني هذا الديوان بديوان آخر هو من أخلاق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا الخلق العظيم، وفيه كلام كثير جدا جدا عن السلف الصالح يحفزنا يعني أن نتخلق بهذا الخلق. الحديث طبعا عند الطبراني وغيره عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هند ابن أبي هالة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. يعني معنى الكلام ده أن مثلا حزب زي حزب الحرية والعدالة، هذا الحزب منتشر، يعني هو الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، منتشر في جميع ربوع مصر، ويعرف يعني إذا كانوا في قرية يعرفون أهل القرية، وإذا كانوا في مدينة يعرفون أهل المدينة والمناطق اللي هم يعني يسكنون فيها. فينبغي على حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين وحزب النور والجهاد والبناء والتنمية وغيرهم،
كل شرفاء
الذين يعني يعيشون بين الناس ويعرفون أصحاب الحوائج، وأن هذه الحوائج تحتاج أن ترفع إلى السلطان لكي يقضيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا الخلق بقوله عليه الصلاة والسلام: أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. طب الفائدة إيه يا رسول الله؟
بسم الله،
اللهم صل وسلم وبارك عليه. إذا الإنسان أبلغ السلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها، غير ديوان المظالم، لا اسمه ديوان البلاغات، يعني يبلغ السلطان عن أصحاب الحاجات. فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، يعني على الصراط، يعني والناس يمرون على الصراط، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الصراط مزلة، مزلة يعني عامل زي الصابون، فالذي يعني يقف على هذا الصراط تنزلق رجله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقع في النار إلا من أعانه الله عز وجل بعمل صالح يثبته على هذا. فأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغه. أيضا يعني هذا الخلق عن سيدنا أبي أمامة الباهلي، حديث آخر عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يرويه أبو أمامة الباهلي عن رسول الله وفي سنن أبي داود، ضابط هذا الخلق. طب أما أبلغ ذا السلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغه، وذو السلطان قضى هذه الحاجة، فصاحب الحاجة جاءني وأهداني هدية وقال لي: جزاك الله خيرا، أنت أبلغت ذات سلطان حاجتي وكذا، فقبلته هذه الهدية. ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر؟ يقول أبو أمامة الباهلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شفع لأخيه شفاعة فقضيت له، فأهدى له عليها هدية فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول: الناس يحصرون تعريف الربا في ربا الفضل وربا النسيئة، ولكن الربا في الحقيقة معاني كثيرة جدا جدا جدا، أبواب كثيرة، وهو مأخوذ من قول الله عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وإيه وربت. فأي زيادة تأتي للإنسان عن طريق غير مشروع تسمى ربا، أي زيادة،
ولا تمن تستكثر.
ولا تمن إيه تستكثر. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه جلس مع أصحابه فسألوه عن السحت، اللي هو في قول الله عز وجل: وأكلهم السحت. قال: السحت أن تشفع لأخيك شفاعة فتقضى له، فيهديك عليها هدية فتقبلها، ده السحت. سبحان الله،
تجيب لي شهادة تاني بقى.
لا يعني يشفع شفاعة عند ذات سلطان. فإذا الخلق ده معناه إيه؟ أن يشفع، أن يبلغ ذات سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها لوجه الله عز وجل، ولا ينتظر أن يأتيه عليها هدية بعد ذلك. وده موجود في القانون المصري، اسمه الرشوة اللاحقة، موجودة في القانون المصري. سيدنا مسروق رضي الله تبارك وتعالى عنه ذهب لعبيد الله بن زياد في مظلمة لرجل. فعندما شفع الرجل عند عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد رد هذه المظلمة، يعني كشفها. فجاء الرجل لمسروق وأراد أن يعطيه هدية فرفض، فقال لماذا أنت أحسنت إلي؟ قال إن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أخبرنا أن من قضى لأخيه أو شفع له شفاعة فأعطاه له هدية فإنما هو سحت. فقال الرجل له إنما نعرف السحت أنه الرشوة. فقال قلنا لابن مسعود ذلك الكلام، قلنا له يا ابن مسعود السحت هو الرشوة. قال إنما الرشوة كفر، الرشوة كفر، يعني أن تأتي إلى الحاكم وتعطيه مالا لكي يغير حكمه، وهي المقصودة بقول الله عز وجل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثلاث أنواع من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله. فهذا الخلق يعني أهيب بكل إخواننا أن يتخلقوا به في الأحزاب الإسلامية الذين يستطيعون أن يبلغوا ذا السلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها، يدوروا في القرى ويدوروا في الحارات ويدوروا في الأزقة عن حاجات الناس ويرفعونها إلى ذي السلطان.
نعم.
فإذا قضاها فإذن الله عز وجل يعني يرسل خيرا كثيرا لهذه البلد ويتثبت حكم بإذن الله عز وجل الإسلاميين في هذه البلد إذا نشرنا هذا الخلق بإذن الله عز وجل.
جزاك الله خير. جزاك الله خير المهندس إيهاب عدلي، جزاك الله خيرا. خلق طيب نحتاج إليه في كل مكان وفي كل زمان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا دائما في عون بعضنا البعض.
نعم.
فما أحوج بعضنا إلى بعضنا من بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى. أذكر بسؤال الحلقة، هل تعتقد أن هناك خطة ممنهجة وراء الحملات الإعلامية ضد الإسلاميين؟ نرسل رسالة على رقم 94172 من مصر. أيضا القضية، قضية الليلة، الخطاب الإعلامي بين النقد البناء والتحريض والإسفاف، نرسل رسالة على رقم 94172 من مصر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم وإياهم الرشد والأمن والأمان والفهم، لأن دلوقتي الناس يا رب يهدينا يا رب. الكلام اللي قاله الدكتور أنور واللي قاله المهندس إيهاب كلام مهم وخطير، علينا دائما أن نقوم به وأن نفعله. يعني لكن في جزئية الشائعات الممنهجة التي تكتب في الجرائد، ودلوقتي بيحاولوا أو البعض يحاول يعني النزع بين الإخوة من الصف الواحد وخاصة الإسلاميين، يعني الشائعة التي سمعناها وأرجو أن تكون شائعة
يا رب،
بين أو ما كتب من يعني الحرية والعدالة أو بعض ممثلي الحرية والعدالة ناحية البعض، هذه أقاويل ممنهجة حتى يعني يشق الصف الواحد، يعني أكلت يوم أكل الثور الأبيض. معنا فاصل ونعود بعد قليل مع أخبارنا بإذن الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات.
إلى كل صاحب عمل تجاري جملة أو تجزئة، توفر الآن من شركة آل عبد العزيز للبرمجيات برنامج إيزي بلان، برنامج كمبيوتر هو الأقوى والأسهل استخداما لإدارة نشاطك التجاري مهما كان حجمه ومهما كانت خبرتك المحاسبية. يختص البرنامج بإدارة كافة الأنشطة التجارية ومنها الصيدليات وشركات المستحضرات الطبية، السوبر ماركت، المطاعم، محلات الملابس، شركات الكمبيوتر والإكسسوار، شركات السيراميك والأدوات الصحية، محلات المصوغات والمجوهرات، المصانع، التوكيلات التجارية، كذلك أي نشاط تجاري آخر. برنامج إيزي بلان هو البرنامج الوحيد القادر على إدارة أي نشاط تجاري لتتحكم بشكل كامل في أعمالك على اختلاف حجمها. سعر الأسطوانة الأصلية للبرنامج شاملة مصاريف الشحن والتسليم فقط 400 جنيها مصريا، أو $70 أمريكيا. بادر بالاتصال الآن للحصول على هدية مجانية بقيمة 50 جنيها. الهدية محدودة العدد، متاحة فقط داخل مصر وحتى نفاذ الكمية. اتصل الآن. من مصر 010-185-84-111 أو 010-185-84-222. من سوريا 021-55-75-432 أو 0-988-484-222.
البركة تيلي شوب، اختيارك الامثل. الجو حر وعايز مروحة بس خايف على اطفالك منها؟ اسعار التكييفات غالية واضرارها كتيرة. شركة البركة بتقدم لك الحل. المروحة الشقية اختراع عبقري، مروحة بدون ريش. أيوة بدون ريش. المروحة الشقية صحية لأنها تقوم بتوزيع الهواء الطبيعي والمريح لأجسامنا. المروحة الشقية آمنة حيث أنها بدون ريش، يعني مفيش خطورة على أطفالك. المروحة الشقية مروحة العمر الطويل لأنها مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ أو التلف. المروحة الشقية موفرة للكهرباء كما أنها جميلة جدا بسيطة وأنيقة للغاية. يعني لو عايز هدية لصاحبك أو لأي حد من معارفك يبقى مفيش غير المروحة الشقية. المروحة الشقية متوفرة بثلاث ألوان علشان تناسب كل الأذواق. المروحة الشقية بيها ثلاث سرعات مختلفة. المروحة الشقية سهلة التنظيف كما أنها لا تحمل الأتربة من الداخل. المروحة الشقية تقوم بالدوران يمينا ويسارا بكل سهولة وبدون أي إزعاج. المروحة الشقية ليها قاعدة دائرية علشان تساعد على الثبات. المروحة الشقية عملية جدا حيث تستخدم في المنازل والمكاتب والشركات. كمان يمكن وضع المروحة الشقية قدام الدفاية في الشتاء لتضاعف وتوزع الهواء الدافئ داخل المكان. يعني مروحة ودفاية في نفس الوقت. مش بقولك المروحة الشقية اختراع عبقري، مش بس كده، المروحة الشقية معها ضمان 12 شهر ضد عيوب الصناعة، يعني مروحة العمر الطويل. دلوقتي ممكن تحصل على المروحة الشقية بدون ريش فقط من شركة البركة ب 380 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل دلوقتي وما تفوتش العرض ده. اتصل الآن 011-77-0-77-58 011-77-0-77-57.
الحافظ قرآن وسنة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي
والأخبار تكشف للعالم أسرار، سوف نضعها في الميزان ونناقشها في الحوار.
مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاح والفلاح. أذكر بسؤال الليلة، هل تعتقد أن هناك خطة ممنهجة وراء الحملات الإعلامية ضد الإسلاميين؟ نرسل رسالة على رقم 94172 من مصر. أيضا القضية قضية الليلة، الخطاب الإعلامي بين النقد البناء والتحريض والإسفاف. نرسل رسالة على رقم 94172 من داخل مصر. أسأل الله عز وجل أن نكون إيجابيين. انضم إلينا أستاذ خالد الزعفراني، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والعدالة والتنمية.
الله يبارك في حضرتك.
يعني تأخرت علينا الليلة.
ده أنا اللي آسف على التأخير.
طبعا أنت بتأتينا من إسكندرية، فالحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
نحمد الله على سلامتك.
الله يسلمك.
طبعا كنا في قبل فقرة الأخبار كنا نتحدث عن الأخلاق. أيوة. فكنا نود أن احنا نستمع، ولكن التزاما بهذه الفقرة سنبدأ بالأخبار. نعرضها سريعا ثم نفصلها بإذن الله عز وجل مع ضيوفنا الكرام. التعليم مرسلا يدخل كتب التاريخ إلا بأحداث كبيرة، النائب العام نطالب بسرعة إجراء التحقيقات في أحداث قسم مدينة نصر. يدعوت كلينتون تزور المنطقة لإنقاذ كامب ديفيد. الداخلية تؤكد على العلاقات الوطيدة بين رجال الشرطة وزملائهم المحامين. قضاة الاستقلال يتوعدون بإصدار كتاب يفضح الزند وانحيازه لشفيق. التأسيسية الدستور القادم يحتفظ للرئيس بمنصب القائد الأعلى والعسكري لم يعترض. طعن انتخابات الشورى والمفوضين توصي بإحالته للدستورية ونواب الشعب يختصمون العسكري ضد قرار حل البرلمان. المفتي معاشرة ملك اليمين زنا. الأزهر يؤكد موقفنا ثابت من المادة الثانية لم نقترح حلا وسطا. مجلس الشورى 123 مليار جنيه خسائر المؤسسات الصحفية القومية. السلفية تقدم التعزية لأسرة قتيل السويس وتتهم الإعلام بتشويه الإسلاميين. وفد كنسي ببني سويف يهني الحرية والعدالة بفوز مرسي. عطية أزمة البنزين والسولار مفتعلة وحصص المحافظات لم تتراجع. الصحة تخفيض أسعار 50 دواء للسكر والقلب والضغط ولا نية لزيادة الأسعار. مفتي السعودية ينضم للأزهر ويرفض تمثيل شخصية الفاروق عمر بن الخطاب. عمال المحلة يرفضون دعوة للإضراب ويمنحون مرسي فرصة لحل مشاكلهم. ائتلاف أمناء وضباط الشرطة يرفض تهديدات عاشور ويهدد بالإضراب العام. مرسي يلتقي خادم الحرمين بالسعودية الأربعاء في أول زيارة خارجية للرئيس ويؤدي العمرة. اللهم تقبل، عمرة مقبولة بإذن الله تعالى. انتهت الأخبار، وبعد كده نبدأ بالتفاصيل ونبدأ بالدكتور أنور عكاشة. التعليم، مرسي لن يدخل كتب التاريخ إلا بأحداث كبيرة. نقف عند هذا الخبر مع فضيلتكم يا دكتور أنور.
هو بلا شك أن التاريخ هو مستودع الأحداث الجسام في تاريخ أي أمة. وحينما حكمنا الصعاليك فتعملكوا على صفحات التاريخ مع أنهم كان حري أن يكون لهم صفحات في مذابل التاريخ وليس في التاريخ نفسه. وإذا كان وزارة التربية والتعليم تقول للرئيس محمد مرسي لن تدخل التاريخ إلا بأحداث كبيرة، فالرئيس محمد مرسي أحرص الناس ألا يدخل على صفحات التاريخ إلا بأحداث كسيمة، أحداث كبيرة يحمل فيها الخير للبلد. والدكتور محمد مرسي الحقيقة الرأي العام يتكلم عن كونه رجل صالح، كونه رجلا صالحا، ويقولون نلمس الصدق في كلامه وفي توجهه. وأنا يعني راقبت سلوكه في الأيام القليلة بعد أداء اليمين، فحمدت له أنه رجل جاد ويريد أن يخدم الوطن. اللهم إلا أنني أريد منه أن يكون له موقف حازم في الوقفات وما إلى ذلك، تلك حتى لا تتكرر مأساة عصام شرف ويتسلط عليه السفهاء من قبل الفلول وغيره. فندخل في الدوام اللي هو السؤال بتاع حضرتك. لأنني قرأت أن الرئيس محمد مرسي قطع على نفسه عادة أن ينجح في العبور بالبلد إلى جسر الأمان خلال 100 يوم، فتعهد آخرون أن يكتب شهادة فشله بعد 100 يوم، وهم جادون وصادقون، صادقون فيما يزعمون وهم كذبة. وسوف يواجه الرئيس مرسي ما لم تواجهه الثورة في أيامها حتى أقصى اليمين. السولر اللي بيقوله خلص هيرجع، المطالب الفئوية، البنت اللي راحت تطلب مقابلة محمد مرسي رفض وراحت على هدومها. كل هذه الأمور ليست اعتباطا، وده
يعني ترى أنها ممنهجة،
ممنهجة
وأنها مقصودة لتشويه صورة الرجل أمام الرأي العام،
أمام الرجل لا وإبدائه كرجل. أصله هو الرئيس محمد مرسي
طيب زيادة مثلا؟
لا مش طيب زيادة، هو أي واحد في موقعه إما أن يمضي في طريقه غير عابئ بالمعارك الجانبية التي سيسحب إليها، وهنا سيجد كلاب تعوي، وإما أن يحاول إرضاء الجميع، ومن حاول إرضاء الجميع لا يرضي أحد. جاء في القواعد الاجتماعية،
وإرضاء الناس شيء مستحيل،
شيء لا، ده هو كمان في السياسة، لو أنت حاولت ترضي كل من ينادي عليك لم تتحرك من مكانك، ربما ترجع بعد ما تمشي لا واحد بينادي ترجع. فهو بداية الرئيس محمد مرسي بداية صالحة وطيبة، ولكني أدعوه أن يحذر ويدرس تجربة عصام شرف، لأنهم سلطوا عليه الطلبات الفئوية، وزي ما قلنا كانوا اللي بيطالب بياخد حقوق، اللي بيعتصم بياخد حقوق، اللي بيقف بياخد حقوق، فاستنفروا واستنهضوا باقي المجموعات الطائفية. علي أن يمضي، ما يجب عليه أن يفعله يفعله، وخاصة العمالة المؤقتة يجب أن يسعى إلى تثبيتها، وخاصة أنه صدر قانون بها وحتى الآن ما فيش فيها تحرك.
طب ما عمل مكاتب للشكاوى وقبول الشكاوى،
هذا كلام طيب جدا،
وديوان للتظلمات
طيب.
وبدأت يعني المقابلات يوم السبت، وبدأت السبت المنصرم،
ما هو بقى لا أريد أن يستهلك في ذلك يعني لابد أن يكون هناك مقابلات وما إلى ذلك، وسيتسلط عليه السفهاء، وهناك مؤامرة كبرى، والذين يريدون تفشيل محمد مرسي هي دي الورقة الأخيرة. كانوا عايشين على أمل قبل أن يؤدي اليمين، كانوا عايشين على أمل منذ قيام الثورة عودة النظام السابق إلى لحظة إعلان نتيجة، تبدد هذا الأمل، بقي أمل واحد أن محمد مرسي يفشل ويجدوا شكلية زي ما حلوا البرلمان بعد ما ضحكوا عليه الناس في التلفزيون والحاجات دي كلها، ويروحوا يوجدوا مثل هذه الشكلية وما إلى ذلك. فهو الرئيس محمد مرسي يجب ألا يلتفت أبدا أنه يدخل التاريخ إلا من خلال أعمال عظيمة، وسيعمل أعمال عظيمة بإذن الله تعالى. أنا متأكد أن الرئيس مرسي سيكون له إنجازات لم تحدث في مصر، لأنه حضرتك الرؤساء نوعين، في نوع بيأتي لينجز أعمال عظيمة يجتمع عليها الناس، وفي زعيم بيجي عشان يمشي الامور، بيقاس نجاحه بحسن تسيير الامور، واخد بال حضرتك؟ ده زي امريكا والغرب وما الى ذلك، الامور ماشيه، جه كلينتون جاء، لكن بلادنا يجب ان ياتي الرئيس للانجاز الكبير، يجب ان يلم شمل القوى، الشعب والطوائف وما الى ذلك، الامن، الاقتصاد الذي مزق لابد ان العجله تدور، التربية التعليم التي أصبحت لا تربية ولا تعليم لابد أن يكون هناك وقفة. كل هذه الأمور أعتقد أن الرئيس محمد مرسي أهل لأن يدخل التاريخ بأعمال عظيمة في هذا المجال إن شاء الله، ويجب أن يحذر كل الحذر أن يسحب في معارك جانبية تنال من جهده وتنال من هيبته وتعرقل مشروع اللي هو نهضة مصر وغيرها اللي هو ساعي فيه. يعني أنا حتى الآن لم يأتي حاكم ثوري، هو حاكم الثورة، خاصة أنه مفوض من الثورة،
تمام،
مفوض من القوى الثورية إسلامية وغير إسلامية وطنية وكله، يبقى حاكم ثوري ويسعى بكل إمكان أن يكون له سلطات، ويسعى بكل الإمكان هو المشاكل الحقيقية،
بس احنا نديله الفرصة بتاعته.
لا ما هو محدش،
لا 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 ده هم بيحذوه من أول ساعة،
لا
الإعلام الممنهج اللي انا عايز من حضرتك دلوقتي وياريت ضيوفنا برضو مع حضرتك الصور والاشكال الممنهجة، عايزين نعرف بعض او اخواننا المشاهدين واخواتنا المشاهدات دلوقتي طبيعة المرحلة عشان كله لا ينصت للشائعات المغرضة.
الرئيس محمد مرسي حضرتك يحتاج الى اسابيع وشهور حتى يقف على قدميه في قصر الرئاسة، وحتى يجمع بخيوط الامر، وحتى يتكشف الأصدقاء من الأعداء، ولكن أن يكون يقظ وأن يختار حوله من هم يقظين، واخد بالك؟ هم عملوا إيه في مجلس الشعب؟ هم حاولوا يضحكوا الناس في مجلس الشعب، ما بقالوش أسبوعين يقول لك ما عملش حاجة، واخد بالك؟ كان في نقطة الرئيس مرسي يقسم اليمين الساعة 1 أو الساعة 2 الساعة 11 بيقول لك لغاية دلوقتي ما شفناش له أي إنجازات، واخد بالك؟
ده في جريدة بدون ذكر أسماء بتعدله عد تنازلي،
عد تنازلي
ستة مش عارف مر كذا مر كذا، بتكتب له الأرقام على
ده هزل، ده نوع من الهزل، ده نوع من الهزل الممنهج، واصله
مش قاعد في امتحان انت مش ماسك له الساعة
لا 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 ده هو حضرتك الجماعة دول انت عارف انت حضرتك لما كان الاتحاد الاشتراكي فكان هما كان ملاحدة كلهم فكانوا الشعب المصري يحب النكتة فبدأوا ينكتوا على الدين واحد راح فرنسا فجاي يقول اللهم صل على أنكر محمد حاجات لا ليه لأن هي بت 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 بتأخذ من هيبة الدين في كل لما الشباب يضحك والدنيا كلها تضحك ولا حد يشعر ان هو قال كفر يعني الكلام ده كفر إلى آخر هذه الأمور وكان بيحصل في الإذاعة والتلفزيون يعملوا أغاني على قبيل مدائح النبوية والحاجات دي إلى آخر هذه الأمور كانت حاجات ممنهجة فيحدث هذا الآن
نعم
ولا بد من اليقظة
عظيم لابد من اليقظة ونبقى واخدين بالنا ان كل ما نقراه في الجرائد والكلام لنا ولاخواننا ولحضرتك وليا ولكل من يسمعنا الان في مشارق الارض وفي مغاربها مش كل كلمة نسمعها نصدقها
خلاص انا
خاصة في هذا الزمان اذكر بالسؤال ثم اخذ الخبر الثاني للاستاذ خالد زعفراني سؤال الحلقة هل تعتقد ان هناك خطة او خطة ممنهجة وراء الحملات الاعلامية ضد الإسلاميين نرسل رسالة على رقم 94172 من مصر قضية الليلة الخطاب الإعلامي بين النقد البناء والتحريض والإسفاف أيضا نرسل رسالة على رقم 94172 من داخل مصر الخبر الثاني أستاذنا الكبير أستاذ خالد الزعفراني النائب العام يطالب بسرعة إجراء التحقيقات في أحداث قسم مدينة نصر المؤسفة والمحزنة أمس طبعا شيء صعب جدا أن احنا نشوف اخواننا من الشرطه مع ضد اخواننا من المحامين او العكس ونسمع عن اصابات وارتجاجات في المخ وحاجات زي كده وتحقيقات وده كله مش لمصلحه مصر ولا مصلحه اي حد يعني نريد ان نعاقب على هذا الخبر
انا ان شاء الله نعاقب على هذا الخبر
لكن في خبر جميل قلته اللي هو ان الدكتور محمد مرسي هيروح يقابل خادم الحرمين ويرد
العمر الاربعاء القادم
الاربعاء القادم الحقيقه يعني زي ما يكون السنه وانا جاي في الطريق دلوقتي غفرت كده شويه فيعني نص صح ونص نايم وانا جاي
عشان كده اتاخرت
فلا فبقول يعني يا رب ما تكونش زياره اول زياره للدكتور محمد مرسي زي ما بيقولوا لمؤتمر عدم الانحياز في ايران يا رب ما تكونش ابدا دي اول زياره وبعدين كده وانا سرحان زي قلت اما لو هو او يا رب تكون زيارته اللي يروح السعوديه ويعمل عمره كمان يعني السعوديه في عمره فالحقيقه لما جيت انت قلت الخبر ده يعني المولى سبحانه وتعالى يعني هي افكار ومنيات وده هو الطريق القويم اللي تبقى قبلتنا الاولى الى المملكه العربيه السعوديه مش عشان المملكه العربيه السعوديه لا لاداء العمره والحج والعمره دي عند الشعب المصري اكبر عدد بيأدي العمره في العالم هو من الشعب المصري دي حاجه يعني هي سنه وواجب عند بعض العلماء ان يوديها الا مره حتى ولو واحده في حياته لكن عند الشعب المصري شيء فطري وكلنا الحقيقه نروح العمره ونشتاق نعمل تاني فليبدا الرئيس مشواره السياسي الخارجي بزياره ارض الحجاز لاسم المحبب لقلوبنا واداء العمره ده شيء طيب جدا
وصول الحقيقه ان انا
يعني ايران امبارح سمعت احد النقاش عن الشيعة مذيعة بتكلم الاستاذ الصبح صالح فبتقول له ان عدد الشيعة في مصر حوالي 1,000,000 وكده فهو قاعد يتكلم ما عقبش على هذا العدد وعدد هم بيتمددوا يعني هعلق على الكلمة وبعدين قريت انا تاني بقى ان في جريدة برضو ان الاب الروحي للشيعة في مصر
دمرداش العقاري
وانا اعرفه جيد وقالوا انه كان في حزب العمل وانا اعرفه جدا من حزب العمل وانا وكل زعماء الشيعة الموجودين قدرا انا اعرفهم يعني اعرفهم بالشخص وبالفرد وبداية تشيعهم او اولا الحقيقة ان العدد 1,000,000 ده كلام غير صحيح اطلاقا
تعرف ان الدستور النهاردة اللي هو السبت يعني
نعم
كد في الصفحة الرئيسية ان انتصار او فوز الدكتور محمد مرسي او الاسلاميين في الرئاسة امتداد للثورة الإيرانية لا. في إيران وهذا الكلام على يعني صفحة رئيسية في جريدة تباع عشان أقول لك إن المسألة بيعين جرائد يعني
الله سبحانه وتعالى جعل يعني أنا قاعد ومعايا أخويا الأستاذ الدكتور ياسر عكاشة برضو من الناس القدام أنور عكاشة في أخ حبيب آخر اسمه ياسر عكاشة وكان عطوق البر
الحمد لله أنت ما رحتش الناحية الثانية
الله يبارك فيك لا ده ياسر ده برضه راجل صوته جميل في القرآن وعطوق الأيض ان احنا قبل ايران احنا الصحوة الاسلامية في مصر قبل ايران, وايران دي ما كناش بنسمع عنها ايام الشاه, عندنا صحوة اسلامية قديمة وممارسات لعوزة الاسلام وانا حتى شفت كتاب كده قديم النهاردة الصراحة طبعته في السبعينات اسمه المستقبل لازم يدي لسيد قطب, من ضمن كتب سيد قطب كلها انا طبعت هذا الكتاب طبعة قديمة يعني باربعين قرش ده دلوقتي بينباع, لان انا قريت الكتاب ده وايقنت فعلا مستقبل الاسلام وده في السبعينات وحادث ما توقعه لتجد كلام سيد قطب كانه بتحقق في هذه الايام. عدد الشيعة قليل جدا في مصر, وكل من دخل اللي هم تشيعوا بالاسم وبالشخص دول ما مش ابوهم كانوا شيعة وهم تقلدهم, لا دول سياسيين دخلوا السياسة. ده مرداش العقالي ده كان معنا في حزب العمل, كان بحث عن اي يعني رجل سياسي ودخل وترشح لمجلس الشعب, راح المنطقة الشمالية معار, المنطقة الشرقية في السعودية معار, رجع يعني يحمل بعض يدعي أن يحمل بعض الأفكار الأفكار الشيعية. أحمد رسم النفيس كان معنا في المعتقل سنة 81 وأيضا داخل الشيعة من ناحية السياسة. في أخ تاني صوفي عندكم في عداية القبة ناسي اسمه دلوقتي برضو كان متابع لحزب العمل وكان وأنا برضو داخلها من ناحية السياسة, لا أبوه الشيعي ولا كل المجموعة اللي متزعمة الفكر الشيعي دلوقتي. وايضا لقينا للأسف مجموعة كانوا من جامعة الزقازيق من الشرقية كانوا متأثرين برضو بالإيران والثورة الإيرانية, يعني كل من دخل المذهب الشيعي دخل بسياساتا ودخله يعني بعلاقة ومطمع
يعني لمقارب أخرى
طبعا
في حاجة يعني.
والعدد قليل جدا وبعدين
يعني مش لمسألة اعتناق او عقيدة,
لا اطلاقا
المسألة مسألة خلف تعرف
خلف وانا برضو
اسمه يبقى موجود في الصحف والجرائد
وانه برضو يطلق عليه
يشار اليها بالبنان
يطلق عليه الشيعة, دول مش الشيعة دي فرقة الامامية, دي من اشد فرق الشيعة تطرفا من الفرق المتطرفة في الشيعة اللي هي الامامية الاثنى عشرية اللي بتحكم ايران دلوقتي. فاللي بيعتقد اللي عملوش دول شيعة دول قلونه اثنى عشرية داعدين من معتقداتهم الاساسية اللي بيجيبوا حمار عزكم الله ويحطوه بردعة ومعادينه في حتة هناك في العراق عند المكان اللي بيقول الامام اللي هو الطفل اللي اتحرق ده انه دخل واختفى ومستنين ويطلع من الحفرة يركب الحمار ومستنين الحمار بالبردعة, هي دي عقيدة الامامية الاثنى عشرية. دول احدى فرق المتطرفة من الشيعة مش زي الزيدية في اليمن او الجعفرية او بعض مذاهب الشيعة اللي هي برضه انا اخونا صبح قال ان احنا عندنا حب الال البيت, احنا بنحب ال البيت لكن بنحب ابو بكر وعمر وبنحب عمر بن الخطاب وبنحب السيده عائشه ولن يقبل حتى الصوفيه في مصر ان احنا يعني ناس بنحب البيت لكن بنحب دول من ال بيت النبي عليه الصلاه والسلام ومن اجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فانا الحقيقه العادات مليل برضه عاد العراقيين اللي احنا اللي لجأوا لمصر واستضفناهم في 6 اكتوبر دول اصول احترموا البلد المضيف ويعني وديانة مذهب البلد المضيف ويفرض عليهم انه من شروش المذاهب الفاسدة التي عفى عليها الزمان. وهذه بالنسبة للشيعة انه كانت حاجة قالتني, فانا سعيد جدا ان الدكتور محمد مرسي هتكون اول زيارة له للحجاز ويؤدي العمرة ان شاء الله ويلتقي بخاتم الحرمين الشريفين.
تمام
معلش خالفتنا الخبر
لا الخبر لا مانع عن حضرتك عندك شيء مهم
هو
ان تقوله لكن خبر برضو مهم
خبر مدينة نصر انا عاوز ما نقلقوش برضو ما نلاقوش كتير ليه لان المشكله اللي بين المحامين والشرطه تكررت برضو في اخريات حكم حسن مبارك بين المحامين والقضاء.
انت ترى ان دي مشاكل مفتعله استاذنا؟
هي مش مشاكل مفتعله
ولا هي مشكله عابره والاعلام برضو عايز يفخمها؟
لا انا ارى انها مشكله عابره
وتشتغل اعلاميا
تشتغل اعلاميا
وفي تصريحات رهيبه كده باعتصامات
هي في اخر سنه من اخر حسن حكم حسن مبارك حصل في طنطا مشكله كبيره بين برضو بعض المحامين وكيل نيابه وكيل نيابه ضرب المحامي والمحامي ضربه واتحكم بالسجن على المحامين وحصل اعتصامات وتطورات وخدت ابعاد كبيره جدا اكبر من ابعاد اللي بين الشرطه وبين في مدينه نصر. انا ارى ان شاء الله انها هتنحل وهتنتهي
ودول اخواننا ودول اخواننا
وفي ناس بتحس عن دور بقى اعضاء النقابه بتاع المحامين عاوزين يعني يبين هم حريصين على المحامين ويعني هيبقى فيها شويه تصاعدات كده لكن ان شاء الله هتنتهي وظن هنتهي بالسهوله ومش هتبقى ذات مشكله.
تمام احنا لا نستغنى عن الشرطه ولا نستغنى عن اخواننا المحامين
وبعدين انا زي ما
الشرفاء طبعا
يعني يوم
من هؤلاء وهؤلاء
يوم النتيجه بتاع الدكتور محمد مرسي وانا قاعد في وسط ناس في رمسيس اول واحد قام هناني وخدنا بالحضن وبكى امين شرطه وقال لي انا امين شرطه وخد يعني بقى يبكي واخدنا بالحضن الله الله بنحب الدكتور محمد مرسي وظل يبكي والمكان اللي احنا كنا قاعدين فيه كله قاعد شافه
فاخواننا في الشرطه وامناء الشرطه وضباط الشرطه ناس يعني
عارف ربنا وبيحموا. وفاكر انت السبت الماضي واحنا مروحين لقينا ايه؟
نعم
لقينا ايه
واحنا رايحين شيء جميل جدا
كمين الشرطه. الاستاذ خالد فرحان وشافوا خدوا الرخصه بتاعتي بس رجعوا علي تاني.
صحيح
يقول لي شغالين اهو شوف الاحترام. قال له بعد الحلقه على طول. كان مبسوط جدا بعد ما عدينا
كلنا
قال لي وجودهم مهم
طبعا ولنا معارفنا وقرايبنا ناس محترمين في الشرطه وضباط الشرطه. ان شاء الله ستمر مرور الكرام. والدكتور محمد مرسي الميت يوم انا برضو الناس مش هتنسى موضوع الميت يوم ده. لو في انجازات هتحصل ان شاء الله ومش هتبقى ذات مشكلة.
يا رب يا رب يا رب يصلح ذات البين
ان شاء الله
مع الشرطة والمحامين
لا ان شاء الله تنصلح
كلنا ابناء وطن واحد
وتمر المشكلة
مش من مصلحتنا الخلاف ابدا وتعميق الخلافات
لا.
والاعلام يا رب يرزقنا ويتقوى الله عز وجل
يعني
في الكلمة وفي القول وفي الكتابة وفي كل شيء. أذكر بسؤال الحلقة، هل تعتقد أن هناك خطة ممنهجة وراء الحملات الإعلامية ضد الإسلاميين؟ نرسل رسالة على رقم 94172 من مصر. القضية قضية الليلة، الخطاب الإعلامي بين النقد البناء والتحريض والإسفاف. نحن وصلنا إلى إسفاف الإسفاف إلا من رحم الله. نرسل رسالة على رقم 94172 من مصر. عظيم أستاذنا الحبيب مهندس إيهاب عدلي يدعوت كلينتون تزور المنطقة لإنقاذ كامب ديفيد. طبعا هتزور مصر وبعد كده هتروح تزور تل أبيب وهي تعتبر كده يعني حمامة سلام وعشان تأكد على اتفاقية كامب ديفيد. الزيارة دي كيف تراها وكيف تحللها؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد في الحقيقة هؤلاء الناس يعلمون جيدا أننا يعني وهذا الأمر أعلنه ولا نستحي منه أننا أصبحنا قريبين جدا من فتح بيت المقدس وتحرير فلسطين بإذن الله عز وجل. أصبحنا قريبين جدا وإذ لم يكن يعني الوقت الآن هو وقت أخذ الإجراءات العشوائية الإجراءات المتهورة في هذا الأمر، ولكن جاء إلى الحكم أناس يعتقدون وجوب تحرير بيت المقدس وتحرير فلسطين وأن هذا الأمر لا مرية فيه بإذن الله تبارك وتعالى. مجيء كلينتون إلى المنطقة العربية لي عليها يعني مثلان. مثل فيما يجب علينا تجاه كلينتون وأمثال كلينتون، والمثل الآخر يعني طبيعة فعل كلينتون مع المنطقة العربية. يعني يا ماذا تريد؟ يعني المثل أن رجلا جاء إلى أحد الأطباء وقال له لقد أكلت خبزا محروقا فأوجع بطني. فالطبيب قال له أكنت تعلم أن هذا الخبز محروق؟ فقال له نعم أعرف أن الخبز محروق. فقال له الطبيب ماذا تريد مني؟ قال له أريد وصفة. فوصف له قطرة قطرتين. فالرجل قال للطبيب يعني أنا أشكو لك بطني ولا أشكو لك عين. قال إنما أصف لك قطرة العين حتى ترى الخبز المحروق فلا تأكله.
عشان هو ما كانش شايفه
يعني انت كنت اعمى
بعينه بقى
انت كنت اعمى عندما تاتي الى هذا الخبز المحروق وتاكله. فنحن يعني لا يدخلنا ادنى شك ان كلينتون عدو للاسلام والمسلمين وان امريكا عدو للاسلام والمسلمين، وما فعل في العراق ليس بعيدا عنه وما فعل في افغانستان ليس بعيدا عنه على الاطلاق ونحن نعرف ذلك. وفي مثل آخر يعني نحن نقول لكلينتون إذا كنت يعني تهتمين بمصالح مصر وتهتمين بمصالح المنطقة، في مثل آخر يعني نضربه لهذا لكلينتون.
طب قبل المثل بس على التليفون معنا الدكتور محمد أبو زيد الفخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أستاذ لحضرتك.
مرحبا وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بصحة وسلامة وعافية.
تحياتي لحبيبي الدكتور أنور عكاشة.
وحشنا يا دكتور.
انا ما كلمتوش من زمان قلت اكلمه على الهوا.
ربنا يخليك
انت كده تغرد
يا دكتور. الاستاذ خالد الزعفراني اللي منور.
وحشنا يا دكتور والله.
وحبيب المحلاوي المجاهد. ربنا يبارك فيكم.
الله الله خير احسن الله اليك.
ربنا يخليك. انا النهارده رجعت من شغلي وبراجع الصحف فلقيت في كلام مكتوب حول المادة الثانية من الدستور. جماعة اتكلموا قالوا الأزهر تنازل عن الشريعة الإسلامية، وجماعة تانيين بتكلموا عن مبادئ الشريعة، وطلع بيان من الأزهر برضو بيتكلم عن مبادئ الشريعة اللي جت في وثيقة الأزهر، وفي النهاية بقول لا تنازل عن الشريعة الإسلامية. حصل فيه خلط جامد جدا، وأصبحت الجمعية التأسيسية تتجه إلى تثبيت كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية. فأنا بس عاوز أنبه ونوه، والإخوة برضو يساعدونا في هذا، إلى أن الشريعة الإسلامية أربع درجات، والدكتور أنور عكاش عارف الكلام ده. الشريعة الإسلامية اللي هي موجودة في دستور 23 و36 و54 و72 هي دي الدرجة العليا. أحكام الشريعة الإسلامية الدرجة رقم 2، يعني وانت نازل. مبادئ الشريعة الإسلامية الدرجة رقم 3 وانت نازل. مفاهيم الشريعة الإسلامية الدرجة رقم 4 والأخيرة، ولا يمكن يقوم عليها نظام حكم إسلامي أو شبه إسلامي. فأنا بس بنبه إلى أن الإخوة اللي في التأسيسية
من كلمة مبادئ
النور والحرية والعدالة يتمسكوا بالمادة الثانية اللي موجودة في دساتير 23 36 54 72.
يعني هل ترى دكتور أن كلمة مبادئ تحلق وتبقى الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي؟
أيوة
تمام.
المادة دي كان متمسك بها البابا شنودة قبل ما يموت، ومتمسك بها الآن بابا خميوس دلوقتي، وكل الناس متمسكة بها. لكن فوجئت في التيار الإسلامي ان بدأ الكلام يتردد بين الشريعة ومبادئ الشريعة، ومن اجل هذا اردت ان اقول يجب ان ننادي ونتمسك بالشريعة الإسلامية اللي هي بينضوي تحتها احكام الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية، مفاهيم الشريعة الإسلامية.
نعم، اشكرك يا دكتور، جزاك الله خيرا دكتور محمد أبو زيد الفقي، شكرا على هذه المداخلة القيمة. ويا ليت قومي يعلمون، احنا مش عارفين ليه خايفين من كلمة الشريعة وعايزين نقول مبادئ، دايما هم يقولوا عشان معنا مسيحيون ومعنا مش عارف أقباط، كأن الشريعة تهدد أمن هؤلاء، بل هي حفظ لأمنهم ولاستقرارهم. تمام، الرئاسة تنفي حضور ممثل، هنكمل بس ده خبر مهم للغاية ولسه جايلي حالا. الرئاسة تنفي حضور ممثل عن الدكتور محمد مرسي في حضور اجتماع شورى الإخوان المسلمين، لأن الشائعات كثرت، والرئاسة تنفي هذا الأمر تماما. أكمل
بالنسبة لكلينتون،
ولو في تعقيب على ما قاله الدكتور محمد أبو زيد الفقي
ياريت. طبعا كلام الدكتور أنا يعني أعلق عليه قبل الدخول في الكلام عن كلينتون. الكلام الذي قاله الدكتور محمد أبو زيد الفقي كلام متين وقوي، وأنا من زمان أصلا ضد أن تكون المادة التي في الدستور هي مبادئ التشريع الإسلامي، لأن مثلا المبدأ مثلا مبدأ الحرية موجود في التشريع في الشريعة الإسلامية، وموجود في غيرها من الأنظمة،
ودايما اللي بيتحجج ويقول مبادئ عشان دايما بيجيبها في حتة إن إحنا مش في مصر لوحدينا يعني،
ولكن يعني قد يكون المبدأ موجود في الشريعة الإسلامية، والمبدأ موجود في مثلا العلمانية، والمبدأ موجود في الليبرالية، ولكن آليات تنفيذ المبدأ تختلف من الشريعة الإسلامية إلى العلمانية إلى الليبرالية. فعندما نقول الشريعة الإسلامية فنحن نتكلم عن المبدأ وآليات تنفيذ المبدأ، المبدأ وآليات تنفيذ المبدأ. وأنا كنت مع الدكتور عاطف مرة هنا وعلقت على هذا الأمر، قلت يعني أنا ليا وجهة نظر في هذا الموضوع، عندما يعني يصار في الدستور إن إحنا نتكلم إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، ولكن الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى النصوص الموجودة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه النصوص تنقسم إلى أربعة أقسام: محكم، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، ظني الدلالة، ظني الثبوت، قطعي الدلالة، ظني الثبوت، ظني الدلالة. فهذه هي النصوص الموجودة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويوجد في الشريعة الإسلامية أقوال الفقهاء وآراء الفقهاء وأقوال المفسرين، فأقوال المفسرين وأقوال العلماء وأقوال الفقهاء تضم أيضا لمعنى الشريعة الإسلامية، لأن النصوص الكتاب والسنة لا تفي بجميع يعني الأمور الحياتية إلى أن تقوم الساعة، ولكن في أقوال لأهل العلم وتفسيرات لأهل العلم في نصوص الكتاب والسنة هذه التي يعني يحتاج الناس إلى تطبيقها. وإحنا عندنا ثلاث مناطق في الشريعة الإسلامية، منطقة اسمها المنطقة المحرمة، وفي منطقة القاعدة والإطار، وفي منطقة اسمها المنطقة المرنة. ما نيجي نتكلم في الموضوع ده، المنطقة المحرمة زي إيه؟ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، وتحريم الزنا، وأحل الله البيع وحرم الربا، دي اسمها المنطقة المحرمة. ولكن في آليات لتطبيق هذا الأمر على الناس. في منطقة اسمها منطقة القاعدة والإطار، زي مثلا موضوع الحريات، في قاعدة زي مثلا موضوع المساواة. المساواة يعني مبدأ عظيم جدا، ولكن له قاعدة إن إحنا المساواة ما تكونش دائما بين الناس، يعني مثلا بين الذكر والأنثى. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلها قاعدة في مساواة، ولكن فيها إطار أن في بعض الأماكن أنت تظن فيها المساواة لكن ليس فيها المساواة. وفي منطقة اسمها المنطقة المرنة التي لم يرد فيها أي نصوص. فينبغي لمن ينظر في الشريعة الإسلامية ينظر إلى هذه الأمور، وينظر إلى أمر آخر، إلى إلزام القضاء بنص أو برأي من الآراء الموجودة في الشريعة الإسلامية حتى لا يحدث اضطراب في الأحكام التي تطبق على الناس. يعني ممكن قاضي يتبنى الرأي الحنفي في حتة لا يقتل المسلم بكافر، وقاضي آخر يتبنى رأي الجمهور بقتل المسلم بالكافر. فمسألة تعرض عند هذا القاضي يقول بقتل المسلم بالكافر، ومسألة تعرض عند هذا القاضي يقول بعدم قتل المسلم بالكافر، فيحدث اضطراب. فينبغي أن يوضع هنا أيضا ما يلزم القضاء،
ضوابط
ما يلزم به
تقنين
الشريعة.
هذا الأمر
هنرجع لحضرتك تاني
نعم.
إن شاء الله تعالى معنا الأستاذ محمد على الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال معذرة على الإطالة، كان الأستاذ إيهاب بيتحدث في أمر مهم، فمعذرة ما استطعت أن أقاطعه.
أما بالنسبة لكلينتون، إحنا عندنا المعاهدات والمعاقدات في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى 3 أقسام.
تمام.
هناك قسمان، يعني هناك قسم لم يختلف أحد من العلماء على مشروعيته، وفي قسم في يعني اختلاف بين أهل العلم فيه. وفي قسم الراجح أنه ممنوع. القسم في المعاهدات والمعاقدات الذي يعني اتفق أهل العلم جميعا على مشروعيته هي المعاهدة أو المعاقدة المؤقتة، إن أنا بيني وبين إسرائيل سلام مؤقت ب5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات. المعاهدة المؤقتة هذه عليها إجماع أهل العلم أنها جائزة.
تمام.
في حاجة اسمها المعاهدة الدائمة والمعاقدة المطلقة.
المطلقة
بيني وبين إسرائيل سلام، ولكن ما حددتش كم سنة.
تمام.
ولا قلت انها دايمة، ولا قلت انها ايه.
تمام.
هذه جائزة، ان انا ممكن في اي وقت اقول لهم انا قطعت المعاهدة، وهي في اي وقت تقول انا قطعت المعاهدة. النوع الثالث الذي لا يجوز، المعاهدة والمعاقدة الدائمة.
تمام.
هذه محرمة ولا تجوز.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم يا اختنا يا امه الله. السلام عليكم.
السلام عليكم. اول حاجه دلوقتي بالنسبه للموضوع بتاع الماده الثانيه، حضرتك دلوقتي اساسا الكنيسه مطلعه بيان ان هي اللي عندها قلق وحذره من اللي بيحصل وكده، فده بدايه للانسحاب. فاحنا بس عشان نفهم الموضوع اساسا، بعد الانسحابات دي حتى لو الدستور اتكتب وكمل، من حق الجيش انه يعترض على اي بند فيه، من حق اللجنة الدستورية اللي هي المحكمة الدستورية العليا تعترض على أي بند فيه. فإحنا حضرتك إحنا أساسا كأننا شعب مغير، يعني إحنا بنتكلم في حاجات وأساسا واللي هم بيعملوا حاجة تانية. هم أساسا ممكن يحلوا اللجنة دي بالانسحابات، وده وارد أساسا وده الأكيد أساسا. النقطة التانية، حتى إن كملوها وده يعني ضرب من الخيال إن هم يعملوا كده، إن من حقهم يعترضوا على أي قانون والشعب ما يستفتيش عليه، يرد للمحكمة الدستورية العليا، وانا كشعب اللي هو الحق الاصيل ليا مش من حق ان انا اصفت عليه. احنا كده ازاي اساسا الاتجاه الاسلامي ما بينبهش الناس للكلام ده؟
تمام.
دلوقتي احنا دلوقتي عمالين هم بيشغلونا بحكايه الشيعة، وعمالين يوجعوا دماغنا كان مصر اتشيعت واحنا مش داريين وقاعدين مش شايفين الكلام دوت.
هو الاستاذ خالد قال عدد الشيعة في مصر قليل جدا، يعني هو دي حقيقه، يعني عدد لا يقلق، ومصر سنيه وباذن الله ستظل هكذا. جزاك الله خيرا يا امه الله. والحديث عن المادة الثانية كلام خطير، وأشكرك على هذه المكالمة وهذه هذا الكلام الطيب. الأستاذة راشد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
مرحبا بحضرتك وبالحضور الكريم. والله كنت عايزة أقول بس إن بما إن البرنامج اسمه قرآن وسنة
في ميزان القرآن والسنة
يحفظني قول الله سبحانه وتعالى واعتصم وبحب الله جميعا. نعم يحضرني قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. تمام. فأنا بطالب الناس جميعا هو الدكتور المرسل وحده مش هيقدر يعمل لنا حاجة
صحيح لازم كلنا
نبقى معاه لازم كمان نقف بجانبه. تمام. وان مصر مش هتتغير في يوم وليله يا جماعه احنا محتاجين ان احنا
محتاجين صبر يا استاذ رشا
سبحانه وتعالى ونحن واحنا كمان بنصلي او بندعو الله سبحانه وتعالى ان احنا هنغير من انفسنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يقف جنبنا واخلاص النيه لله سبحانه وتعالى. وانا ام وعندي 3 اولاد
بنحفظهم
واتمنى دائما ان ايامهم تكون افضل واحسن من ايامي ويعني في النهايه ارجو من حضراتكم بس رجاء خاص انه تدعو لوالدتي رحمها الله بالرحمة وتدعو لي ولزوجي والاولادي ان ربنا يقدرنا على حفظ قرآنه الكريم. فانا بسعى وبجتهد وارجو ان ربنا سبحانه وتعالى يثبتني انا واولادي والف شكر لحضرتك ودي اول مرة
شكرا ليكي يا استاذة رشا. شكرا ليكي وربنا يغفر لوالدتك ولجميع موتى المسلمين. والاستاذة جهاد معنا على الهاتف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا استاذه جهاد.
بارك الله فيكم.
اتفضلي وفيكم بارك.
انا عندي نقطتين. اول نقطه يعني عايزه اتكلم مع الدكتور انور عكاشه الذي اكن له كل احترام ويشهد الله اني يعني معجبه بافكاره جدا هو والمهندس عاصم عبد الماجد ويعني بقول فعلا ان هم واجهه مشرفه للاسلاميين. بس انا يعني عايزه اقول له ان حضرتك انه ما يزعلش من البيان اللي هو اراه دوت لحد ما اتاكد من صحته.
انا بقول انها اشاعه وشائعه يا استاذ
جلال. لحد يا استاذ احمد بس لحد ما اتاكد من صحته وانت اكد يا دكتور انور انت احنا مش عايزين ننسى ان كان في اللي هو الجهادين اللي هم بتاع اسمه نعيم نبيل كان يمكن يكون هم يقصدوهم هم اللي هم كانوا واقفين قدام الدكتور محمد مرسي فعلا ما بيحاربوه.
ده هم كانوا 3
اللي هم المئة اللي هم كانوا وائل الابراسي بيتكلم عنهم.
لا حضرتك هم 4 فقط.
هو وائل الابراسي قال ان هم 100.
لا لا ما وائل ده يقول براحته.
واحنا ارجو ان حضرتك يا دكتور انور ارجو ان حضرتك ان انا والله قريبه منهم واعلى منهم بيعزوا جدا الجماعه الاسلاميه وبيحترموهم جدا اقسم بالله العظيم وربنا شاهد على ما اقوله. الحاجه الثانيه انا دلوقتي قريت على قناه التحرير ان في الاقباط راحوا عند القطر الرئاسه وبيعملوا مظاهره علشان خاطر الشهيد بتاع السويس. هم مالهم هم بالشهيد بتاع السويس؟ اولا ده انسان مسلم مش نصراني. والشيء الثاني ان والدته امراه اخت منتقده وهي قالت ان الجماعات الاسلاميه ما لهمش اي علاقه علاوه على كلام او تصريحات وزير الداخليه ومدير امن السويس. فهم دلوقتي عايزين يختلقوا مشكله ولا ايه بالظبط؟ ولا احنا عشان سكتنا لهم هم نسوا ان هم ابو الفلول وام الفلول من النظام السابق ومع احمد شفيق يوم عندي يتكلموا لان كده هيحولوها لسته طائفيه.
اشكرك على هذه الغيره كلام طيب ومحمود. فعلا هم مالهم بالموضوع ده يعني الرجل تبعنا وربنا يرحمه ويغفر له واسال الله عز وجل ان يتغمده برحمته. ووزير الداخليه جزاه الله خيرا قال ان الامر ملوش اي علاقه يعني انه ملوش اي علاقه بالجماعات الاسلاميه. الاخ الملتحي ملفه ان هو نسال الله السلامه. فاحنا مش عايزين نتتبع الشائعات لانها كثيره ولو شغلونا بيها نسال الله العفو والعافيه. احنا عايزين القافله تمر وهم يعملوا اللي هم عايزينه. من معنا؟ السلام عليكم. معنا اتصال.
السلام ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نوطي التلفزيون ونسمع.
سلامي ليكم جميعا وعاوز ابلغ رسالة بعد اذنك. انا ام محمد من الشرقية.
استاذة ام محمد اهلا ومرحبا.
يعني نفسنا البلاغات اللي ضد الفريق شفيق تتفعل.
نعم.
تتفعل علشان يسكتوا. عشان يسكتوا اللي هم الحمله اللي ضد الرئيس دلوقتي طول النهار يقولوا مش ينفع الا شفيق مش ينفع. فاحنا عاوزين البلاغات دي تتفعل علشان يسكتوا خالص ويتخطوا ضد الراجل الطيب المحترم ده.
حاضر تمام ده المفروض.
ورساله ثانيه بعد اذنك يعني نفسنا القنوات كلها والاعلام اللي ربنا يهديه ده بدل ما يجيبوا ده ينقد ده ينقد يعني واحد على صدى البلد جايبه خبيره اتيكيت اتحلل حركات الرئيس وكلماته ووقوفه وقعدته يعني حاجه غريبه والله.
كله بقى
يجيبوا ناس خبرة في الزراعة، خبرة في الثروة السمكية، إن الأولاء يستغلوا الشباب دي في فترة الصيف وكده. وربنا يهديهم جميعا يا رب، ويصلح حال البلد على يدين الرجل الطيب المحترم.
يا رب يا رب يحفظك ويحفظه ويحفظ مصر من كل سوء. وزي ما يعني أختي من أخواتنا المتصلات قالت، لابد أن احنا نعاونه ونقف وراءه. ومعانا الأستاذ عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
أبو عبد الله،
أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم صديق البرنامج. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو
عبد الله. مساك يا شيخ أحمد.
الحمد لله وأنت كذلك، ربنا يحفظك
وضيوفك الكرام،
ربنا يرضى عنك.
وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
أولا ملاحظة يعني تنبيه لأخونا الذي ذكر أن الشريعة قد لا يعني تكفي إلى يوم القيامة، فأقول يقول الله عز وجل وما فرطنا في الكتاب من شيء إلى أن تقوم الساعة، لكن قد لا نفهم النص أو لا نفهم المسألة بعينها لكي نستخرجها من هذا الكتاب المبين. هذه ملاحظة. ولا نريد أن تكون الشريعة هي مبادئ الشريعة، وإنما نقول نحكم بكتاب الله وسنة رسوله وهذه الشريعة، ولا نريد المساومة عليها. أما النصارى الآن الذين يريدون يعملوا حزب مثل حزب الإخوان المسلمين، نقول لهم أنتم نصارى ولكم حقوق علينا كما أمرنا الإسلام، أما لك لا تتعدوا حدودكم، لأن سوف يأتي اليوم وبإذن الله تدفعون الجزية عن يد وأنتم صاغرون، ولا محالة. وليس كلامي أنما كلام الله عز وجل، فإن أردتم أن تعيشوا في أمان ونحترم حقوقكم فاحترموا الإسلام. والله لم تجدوا الإسلام إلا في حقكم، وسوف تحكمون بهذا الكتاب إن شاء الله تعالى، يعني ستجدون ما أمركم الله به. وإن القاضي إذا دخل عليه نصرانيا ومسلم فلا يجوز للقاضي أن يحكم أو يأمر للمسلم أن يجلس على كرسي.
تمام يا أبو عبد الله، أشكرك أشكرك على هذه المداخلة وجزاك الله خيرا.
أنا آلية طريقة
حضرتك الكلام لسه معاك، ولكن أنا الأستاذ مصطفى معنا على الهاتف وأنا هرجع لحضرتك إن شاء الله تعالى. أستاذ مصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
إزيك يا فندم؟ كل صباح طيب.
وحضرتك بالصحة
والسلامة. ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
اتفضل.
الله يعزك يا فندم.
امين يا رب. اتفضل
حضرتك يا فندم. عايز الفت نظر حضرتك بس الحاجه بالنسبه لمبادئ الشريعه الاسلاميه في كتابتها في الدستور حاليا دلوقتي في الوقت الحالي، يا برجاء كل علماء المسلمين ينتبهوا ليها، لان دلوقتي حاليا الشريعه هم قالوا لما المبادئ الشريعه الاسلاميه وجم عند الاضافه اللي هيضيفوها في بعد مبادئ الشريعه الاسلاميه وتحاكم غير المسلمين بشريعتهم، فحضرتك ما ذكروش مبادئ الشريعة بتاعتهم. واخد بال حضرتك؟ يعني اشمعنى عايزين يحرمونا احنا من تحكيم شريعتنا وبعد كده يتكلم على الشريعة التانية ويجيبها بكل كمالياتها.
صلى الله السلامة. اشكرك اشكرك. السلام عليكم، من معنا؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام.
استاذ جمال من الشرقية، اتفضل.
يا مرحبا بكم جميعا.
ربنا يحفظك. اتفضل اخي جمال. اتفضل.
والله انا بقترح على سيادة الرئيس الدكتور مرسي انه يجمع كل اللي بيهاجموا التيار الاسلامي بالكامل في رئاسة الجمهورية، زي عكاشة وابراهيم عيسى وحتى الدكتور حسام عيسى، المجموعة دي كلها، ويجيب قدامهم مثلا مجموعة من الناس المثقفين زي الدكتور عبد الرحمن البر وغيره وغيره، ويعملوا مناظرة والكل يسمعها ويشوف مين صاحب الحق.
نعم.
ومين، ويكون جميع التلفزيونات تذيع اللقاء ده على الكل، كل القنوات الإسلامية والإسلامية تذيعه.
شكرا ليك. معنا المهندس شوقي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا أخي كريم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومعلش أنا عندي ثلاث لقات لو سمحت لي.
لقات؟
لا للإعلام الأسود.
تمام.
لا للشائعات. وأقول الثالثة نعم للإخوان المسلمين والإسلام.
دي كده مش لا.
والإسلام مع ان انا مش من الاخوان المسلمين بس انا معاهم.
لا لا لغيرهم مثلا.
اقول حاجة تانية. الاستاذ معلش اسمح لي على مسؤوليتي. الاستاذ عمرو حمزاوي والاستاذ اسمه ايه ده ابو حامد. يا اخي ده انت تعمل الجرافيتة بتاعتك تأكل بيت جاع شهر. انت ملكش ارضية. ليس لك ارضية شعبية. ولا ده يقول الاخوان عايزين يكوشوا. هو مين اللي جاب الاخوان؟ نطلنا من السماء؟ الشعب اللي جابهم. فانت لازم تحترم الاراضي الشعبية. وانت لو الشعب جابك هحترمك. لو الشعب جابك هحترمك. انت تعرف يعني الفقراء والفقراء. انت راجل اكاديمي بتدرس في جامعة ما تعرفش متاعب المجتمع. ما تعرفش متاعب المجتمع. ما انغرسش في مشاكل المجتمع.
ممكن
اللي يعرف متاعب المجتمع معلش بعد
اذنك. اللي فيها ناس طيبين دول ما يعرفوهاش.
لازم احنا دلوقتي كلنا نساند الدكتور محمد مرسي.
صحيح.
ما نقسمش نفسنا. مش عايزين واحد يقول لك انا الليبرالي والتاني يقول لك انا علماني. صحيح. وده الشراكي وده نصري. كلنا مسلمون. كلنا مسلمون وراء الدكتور مرسي.
يا رب.
لا داعي للفرقة والاعلام الاسود عارفينه بالاسم سي بي سي
ومش عارف ايه. اللقاءات الثلاثة استاذنا المهندس شوقي. من معنا الاتصال اللي معنا مين؟ الشيخ عصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أستاذ أحمد. مرحبا بك وبضيوفك الكرام.
الله يحفظك أخي عصر. تفضل.
جزاكم الله خيرا. حضرتك النهاردة بنتكلم عن الشريعة ومش ومبادئ الشريعة. حضرتك اللي مش يعرفوا الناس إنه الأزهر وقال احد من احد ابناء الازهر وانت تعلم كذلك يا استاذ احمد ان انا من في كلية اصول الدين بالازهر. انا بقولها صراحة انه الازهر جاب مبادئ الشريعة الاسلامية اللي هي الحرية العدل مش عارف ايه المساواة عشان يرضي الفكر الناس العلمانيين اللي هدفهم خراب الدولة. لانه العلمانيين يا استاذ احمد معايا.
نعم.
حضرتك الشريعة لو طبقت هجيب مثل انا قلته في احدى القنوات الاخرى من قيمة شوية. الاسعار لو الشريعة طبقت في مصر الاسعار هتنخفض لان هيبقى في عدل مفيش احتكار.
ان مش متجوز هيتجوز والارملة هيبقى ليها عائل وحاجات كتير او في خير كبير. بس يا ليت قومي يعلمون. يا ليت قومي يعلمون. ديننا جميل وعظيم يحمي المسلم ويحمي غير المسلم. امن وامان للكل. لكن للاسف من بعض المنتسبين لديننا هم الذين يحاربون الاسلام. ونسال الله الهدايه لنا ولهم. المهندس شوقي قال لا ثلاث لقات وجزا الله خيرا وغيره وغيره. الاستاذه رشا كانت عايزه يعني حد يدعو لابنائها بحفظ القران. وحضرتك انت الحد اللي انا بدور عليه.
ابو عبد الله. ابو عبد الله
تمام اتفضل.
وطبعا ابو عبد الله يعني اظن والله اعلم
حاسس ان انا هسيبه واروح حته
ثانيه. لا اظن والله اعلم ان ابو عبد الله لم يعني اظن وليس اتهاما له انه لم يستمع الى كلامي جيدا. انا قلت ان النصوص الموجوده في الكتاب والسنه لا تستوعب جميع الامور الحياتيه الى يوم القيامه. يعني مثلا الصلاه في الطائره لا يوجد نص في الكتاب والسنه يقول مثلا ان الصلاه في الطائره جائزه. اذا صليتم في الطائره تفعلوا كذا. مثلا كثير من المعاملات البنكية الكثيرة نصوص الكتاب والسنة لم تستوعب يعني كل الأمور التي تأتي إلى يوم القيامة. ولو كانت كل مسألة تحتاج إلى يعني نص فيها لكان القرآن يعني وراء صحف من هنا إلى أمريكا ولا يكفي. لكن أنا قلت إن في نصوص الكتاب والسنة بأقسامها الأربعة وفي أقوال الفقهاء وأقوال المفسرين التي تستوعب ذلك اللي هم فهمهم لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
ولذلك يوجد في الشريعة الإسلامية ما يسمى بالقياس. يوجد في الشريعة الإسلامية على اختلاف بين أهل العلم ما يسمى بالاستحسان بنوعيه. فإذا كانت النصوص كما هو يقول يعني تكفي إلى يوم القيامة ما قال أحد من أهل العلم بموضوع القياس. ما قال أحد من أهل العلم بموضوع الاستحسان. فكنت يعني أتمنى أن يستمع إلى كلامي جيدا حتى لا يتهمني بأمر أنا لم أقله. يعني
جزاك الله خيرا وجزا الله خيرا. يعني التعقيب مش بيبقى اتهام. فعشان
ده بيقول الأخ اللي بيقول النصوص أو كتاب السنة ما يكفيش. لا
وصل أنا أعرف بطريقة ما
أن القرآن الكريم مصلح لكل زمان ومكان. نعم
تمام.
أذكر هل انتهيت باشمهندس؟
احنا بنتكلم عن الفهم يعني
أذكر بالسؤال
الفهم للكتاب والسنة
تمام.
وإسقاط هذا الفهم على الواقع.
جزاكم الله خيرا وانس أب عدلي وربنا ينفع بيك ونحن نحبك في الله هذا حق. السؤال هل سؤال الحلقة هل تعتقد أن هناك خطة ممنهجة وراء الحملات الإعلامية ضد الإسلاميين؟ نرسل رسالة على رقم 94172 من مصر. القضية الخطاب الإعلامي بين النقد البناء والتحريض والإسفاف. نرسل رسالة على رقم 94172 من مصر. وصل إلينا بعض الرسائل من مشاهدينا ويعني أحبابنا. يقول أحد من أرسل هذه الرسائل: أرجو من سيادة الرئيس حل المحليات وإزالة عمد النظام السابق عمد أو عمد النظام السابق أستاذ أسامة محمد.
ده أهم شيء.
تمام ده موجودين في كل حتة.
ده أهم شيء.
ربنا يعافينا اللي هم بيقولوا عليها الدولة العميقة. ضربة بجذورها في كل مكان. السلام عليكم. يقيني أن الإعلام يدعم خطة ضد الإسلام لأنه يتعارض مع مصالحه. من أستاذ محمد من المنصورة. الحافظ نصر القفاص: صوت الباطل والجهل والحقد عار على الصحافة الحرة. الأستاذ صبري. محمد الجرحي: العدوى المنيا، ما يحدث في مصر الآن إفشال للرئيس وللتيار الإسلامي. رسالة أخرى: جهود شرفاء ضائعة ومبعثرة، فيجب عليهم فورا كما يقول هو تكوين تكتلات خاصة بهم فقط، بل تأكيد أن هناك خطة لمحاولة إعاقة الدكتور مرسي وتجري على قدم وساق الأستاذ جمال عباس. لو كان رسالة أخرى: لو كان مواطن من 85 مليون، أو لو كل مواطن من 85 مليون أخذ دقيقة من وقت الدكتور محمد مرسي لاستغرق 161 سنة. أستاذ مصطفى أسوان صحيح، الناس اللي راحها تقف قدامه واللي بنتهى تايها ربنا يرجعها بالسلامة، واللي رايح مش عايز موالد، واللي رايح مش عارف إيه.
الذي يقدر على ذلك الله عز وجل، الذي يسمعنا في وقت واحد ويفرق بين حاجاتنا في وقت واحد ويقضي حوائجنا في وقت واحد.
ونقول برضو الناس معذورة، ربنا يكون في عونه، لكن ليس هكذا تحل المشاكل.
ربنا يعينه.
رسالة أخرى، اللهم أمين. رسالة أخرى: نريد من المجلس العسكري وقواته المسلحة وكذلك وزارة الإعلام والأزهر أن يكون له دور في خطة 100 يوم التي نادى بها رئيس الجمهورية، فكلنا مصريون. الرسالة الأخرى أو الرسالة الأخيرة: أليس القرآن دستورا؟
نعم.
لماذا نكتب دستورا إذن؟ ياسر عبد المنعم الأعراس منيا.
أنا معه.
جزاك الله خيرا. القرآن دستورنا. جزاكم الله كل خير. هل انتهيت؟
انتهينا.
عظيم، جزاك الله خير. خبر معنا. طب في فيديو نشاهده ونعود إليكم ونأخذ الخبر مع الدكتور أنور بإذن الله عز وجل.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
سألتني بكل هستيريا، قلت لي هو مكمل معانا كتير؟ قلت لها مين؟ قالت لي الدكتور مرسي مكمل معانا كتير. انتوا على اعتاب دولة والموضوع في ايدينا. حاسس كده ان كل حاجة بتروح، حاسس كده انه يعني بتحصرونا علشان اللعبة القديمة. يبقى انت كده، انا عارف طبعا الحلقة، انت ضد الاسلام طول عمرك، وانت مال اهلك؟ انت مالك ومال اسلامي وديني؟ انا ده مع ربنا، انت تعرف انا بعمل ايه، ومالكش حق ان انا اشرح لك. هم يحكمون الان وسيحكمون اكثر. النهاردة برضو بنزل تسألني طب ونعمل ايه، فقلت له حضرتك قدامك 3 اختيارات. يا تقف قدام الكلام ده وتقول انتوا بتضيعوا البلد، ده احنا بنتكلم في حاجات قمة التخلف، ده لسه في واحد تاني جاي دلوقتي يقول لي اذا كان واحد وست يمشوا مع بعض في الشارع من غير بطاقة ولا لا. يا اخي كذا، ده انتوا تخلفتوا، انتوا بترجعوا لورا. والمهم الناس عايمة على عمر ويقول له طب ممكن الواحد ده يبقى هي دي مش مراته، بس لو هو خطبها يا نهار اسود ومنيل، انتوا اتجننتوا يا ناس، ما تفوقوا جرالكوا ايه؟ انتوا ازاي بتناقشوا الكلام ده؟ ازاي بيتسمح بالكلام ده؟ ازاي في حد لسه مبتدي معايا من اول الخلق تاني؟ ازاي بيكلمني؟ ازاي يقدر؟ خلاص المادة التانية في الدستور هنغيرها غصب عن عين امكم. انا بس بحذر حضراتكم انه في حالة من حالات الهبل والعتع في الشارع المصري. ولو هو بالدراع نجيب رجالة وانتوا تجيبوا رجالة. اقسم بالله ما بهزر لو هي كده. خلاص. يا روح ما بعدك روح. البلد ديت لازم حالها يتعدل. لازم فيها تعليم كويس. لازم فيها صحة كويسة. لازم فيها دستور. لازم يكون فيها قانون. انا ملياش اي مرجعية غير الدستور والقانون بتوعي. كامل فارغ اللي انتوا بتقولوه ده العمو ببعيد. ولا يهمني. ولا يفرق معاه بنكلة خالص. ولا هخاف. ولا تقولي كلام مجعلص. ولا تجيب لي كلام من كتب. ولا ليك دعوة بيا. ولا انت المفروض ليك دعوة بيا خالص. ولا تقرب لي خالص. خالص. بالعكس انت اللي بتكسر القانون. بالعكس الدين ما قالش كده. بالعكس انا مش هتعاون معك في اي حاجة من الحاجات دي. ولا حوافق على اي كلام من انت بتقوله ده. والمادة التانية في الدستور ما تتغيرش. خالص. وما تقربش للمسيحيين. وما تقربش للستات. انت جاي على الضعفة. ما تقربش لأي حد. انت مالكش دعوة بأي حد. وعلى فكرة بقى. انا عايز كلام بصراحة. والله العظيم ما هزعل. تجربتكم متخلفة بنت 60 كلب. انتوا داخلين على ضلمة. داخلين على زبالة.
يعني انا مش عارف ده اعلام. ويعني انا اعتذر لاخواننا واخواتنا المشاهدين والمشاهدات.
قلة الادب.
يعني نسأل الله عز وجل عفو والعافية. هذا والله ليس باعلام. هذا الرجل اسأل الله ان لم يهديه ان يخرص لسانه.
قلة الادب.
نسأل الله العفو والعافية.
واللي تمم التجربة لسه.
بجاحة ووقاحة.
ده الراجل لسه مقسم اليمين.
وافتعال مشاكل وكلام. يعني محدش بيقوله خالص. يعني هي القضية ذهنية. ثم تصديق لهذه القضية الذهنية ثم مناقشة لها ثم بعد ذلك افتراءات وأكاذيب 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 إلى الله المشتكى. دكتور أنور رأيت هذا الإسفاف الإعلامي الذي أسأل الله عز وجل يعني أن يقتص منه.
نعم. هو النقطة اللي هو الأخ المستمع أخذها على الشيخ إيهاب دي قاعدة أصولية في أصول الفقه تقول حيث أن النصوص متناهية وحوادث الزمان ليست متناهية إذن فوجب الاجتهاد. يعني إيه؟ إن في حوادث كل يوم بتستجد لكن ما فيش نصوص بتستجد فوجب الاجتهاد. فده ما يعنيش برضو إن قال إن النصوص لا توفي ولا صلاح الزمان. لا ده هي صلاح لكل زمان وكان بالاجتهاد وإعمال هذه النصوص. بالنسبة للأخت جهاد اسمها جهاد
أستاذة جهاد
أستاذة جهاد حقيقة أنا بحييها وارجو ان اكون عند
هي متابعه جيده للقناه
يعني ارجو ان اكون عند حسن ظنها. انا علاقتي بالاخوان المسلمين قويه جدا وبالسلفيين قويه جدا بل انا يعني يمكن عالم نعوم التجميع هذه في المناطق التي اعيش فيها او اتحرك فيها. وانا حينما اعترضت على هذا اعترضت لان فيه اساءه لمرسي لكن جماعه جهاد مش مشكله واخد بال حضرتك. لا. انا لا اريد ان يقال ان في جماعه خارجه على مرسي. مرسي فيه عليه اجماع وطني واسلامي وثوري. فلما يجي حد يقول لا ده في جماعات جهاديه خارجه عليه بكده. بالنسبه للكلام اللي هو بتاع وائل ابراشي
ده وائل مين ده مش وائل
بيتكلم
عن المئه. لا اللي هي علاقته بالاخت
الاخت
هو وائل ابراشي هم اربعه اتجمعوا عند سعد الدين ابراهيم في ابن خلدون وزعموا انهم يمثلون الجهاد وطبعا تقاضوا واحنا ردينا عليهم في صحف كثيره جدا.
لا.
وفي قنوات كثيرة جدا هم لا يمثلون الجهاد في شيء وكل الدنيا عارف هذا الموضوع. بالنسبة لما قاله عمرو أديب والحقيقة
الكلام ده يقوله واحد اسمه عمرو؟
لا ما
يعني
هو
أنا 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 نحن لا نكفر أحدا. هل الكلام الذي قاله يخرج من فيه رجل يسمى عمرو؟
هو حضرتك
يعني وبعدين واحد جه ناحية المسيحيين أو المرأة أو النساء
هو انا هضرب لحضرتك مثال اذكر به الساده المشاهدين. احنا لما دخلنا الجامعة في بداية السبعينات فكان التيار الشيوعي واليساري والمركزي والنصيري هو المسيطر. فما بدأت الصحوة الإسلامية فبقوا ينقرضوا، فكانوا بيقعدوا، وانا شهدت بس هذه الامور، كان يجي يقول عايزين نواجه الناس دي، يجي يقول ايه، تيجي نقول ان هم رد فعل لهزيمة 67، هو عايز يقول ان هم طيار غير اصيل وان الناس لجأوا للدين بعد الهزيمة الى اخر هذه الامور. فالجماعة دول هم بيفترضوا اشياء هم عارفين انها كذبة.
النسخة دي يا دكتور انور مش ادمت شوية
اللي هي دي
النسخة اللي شغالة دي؟
لا حضرتك،
يعني بعد ما كانوا بيبوسوا الايادي طالعين كده احنا رافضين 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 وهذه الثورة كاذبة.
حضرتك قابضين 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 مش رافضين.
ايوه
هو اصل القابض بيقول اللي يملى عليه
وتفزيع الناس بالصورة دي.
لا اصل تفزيع، لا انا هقول لحضرتك على قصة ظريفة جدا في الفولكلور الشعبي. يقال ان في فتاة كانت متربية مع جدتها، ابوها وماما ميتين، وهي كانت عروسة كده حلوة، فكانت جدتها كل يوم بتديها ترمي اكل الفرخ للدجاج. فجت في يوم البنت كل ما تشوف دجاجه تفزع وتصوت وتصرخ، ايه يا بنتي الفرخه هتاكلني ليه؟ لان انا حبه قمح. هي تخيلت،
توهمتها،
هي توهمت انها حبه قمح. فالمهم جابوا لها الدكاتره وعالجوها لغايه ما اقتنعت انها ليست حبه قمح، وجاي لك العريس والفارس الاحلام الى اخره. فظهري بقى يرمي الاكل للدجاج، فراحت فصرخت ورجعت، روحوا اقنعوا الدجاج ان انا مش حبه قمح. واخد بال حضرتك؟ فهي المساله لفه. يعني هو يعني في بعض الاخوه الطيبين يقول لك ايه، احنا عايزين نقنع الناس دول بسماحه الاسلام ونقنع الناس دول ان احنا مش هنعمل كده. مش هيقتنعوا لان هم عارفين ان هم كذابين، هم بيفتعلوا قضايا. وبعدين هو انا عايز اقول
لحضرتك، حضرتك لاحظت الالفاظ النبيه التي يتحدث
بها؟ ما انا كنت لسه هقول لحضرتك،
الراجل ده قال لو الاسلاميون وصلوا الديمقراطيه اتت بها، شتم الديمقراطيه مره وقال انا هروح اقلع ملطي في التحرير. يعني هو قال كده من كلام اللي هو قاله سجل عليه والفاظ يعني بذيئه، ودلوقتي بيشتم شتايم. يعني انا والله انا اعتذر عما سمعناه الان.
انا ما انا بقول لحضرتك، هو اذا كان عمرو اديب بيدخل شريحه من البيوت معينه، فقناه الحافظ بتدخله شريحه تانية هم ما بيدخلهاش ابدا. واخد بال حضرتك؟ المساله الثانيه ان 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 انا معلش يعني يمكن اختلف مع الجميع، انا اكثر الناس سعاده بهذه اللغه. انت تسقطه ازاي
في 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 رفع القناع بتاعه؟
ايوه وهتسقطه ازاي
بقى مكشوف؟
واحد يقول ولاد 60 في 70 جمهوره يقتنع بيه؟
لا طبعا.
يعني انا هقول لحضرتك
اللي عايز الذي يريد ان يصدق والذي سيصدق.
لا هو اصلا بيبقى من يعني اصلا يعني رحت السويس ورحت اسماعيليه ورحت محافظات كتير، فبقى ناس يعني بيعكسوني ان هم سامعين توفيق عكاشة. وكانوا يقولوا لي لا ده بيتكلم، وهم بيستنفروني، وفي الاخر يقولوا لي احنا عارفين ان هو هجاء الى اخر هذه الامور. فانا اقصد اقول لحضرتك من ضمن علامات انتشار الاسلام ان يتميز الناس في فسطتي، فسطاط يبقى شديد النقاء وشديد الطهاره وشديد الخيريه،
لا كفر فيه لا نفاق فيه لا
كذب
فيه ولا بهتان فيه
ولا بداء ولا قبح ولا والفريق الثاني كله ينكشف.
ده حديث،
ده حديث، انا بكلم حضرتك في حديث. واخد بال حضرتك؟ والفسطاط الثاني كل يوم ينكشف. وبعدين تبص تلاقي ايه، يعني بينضم لهذا الفسطاط ناس كانوا بيدعوا انهم اسلاميين، ثم الظروف يعني ان هم خلاص لازم ينضموا لده وده، فبينضموا لده الى اخر الى هذه الامور. واخد بال حضرتك؟ فهو عمرو اديب هو مين بقى؟ ما برضه في نقطه هو لك انا لن اسمح ولن انت مين؟
من انت
يا سيد عمرو؟ واخد بال حضرتك؟
وبعدين بيقول التجربه بتاعتكم تجربه متخلفه. تجربه مين؟
هو
حد ومين اصلا جه ناحيه مين؟ هو يعني سبحانك يا رب.
انت عارف حضرتك
قضايا مفتعله.
من اغرب الامور احمد عبد المطلب حجازي ايام حسني مبارك، هو كان بيقول ان هو بقى معارض قوي، هو عمره ما عارض حسني مبارك ولا قال كلمه، هو كان بيرتزق من وزاره الثقافه وهو ما بيعملش حاجه.
نعم.
بال حضرتك؟ ولكن كان مره سلسله مقالات بيقول ايه؟ ان التيار الاسلامي هو المسؤول عن تخلف مصر. واخد بال حضرتك؟ من ايام سعد زغلول، وهو الذي احبط تجربه محمد علي وتجربه عبد الناصر وتجربه السادات. التيار الاسلامي كان في السجون يا جماعه. يعني منطق
هو دايما يقول كده هو جابر عصفور
ما ما هم يعني بس خد بالك هم يعلمون انهم كاذبون ليه بقى؟ لانه التيار الاسلامي كان في السجون هو
ده مصر التخلف كلها.
تخلف مصر ازاي؟ المسألة الثانية انا مش هقول التيار الاسلامي ملوش تجربة في الحكم والسياسة، احنا كنا طول عمرنا معارضين وخارج السلطة، لكن لنا تجربة في العمل السياسي اللي هو في جانب المعارضة الجانب الاجتماعي محققين نجاحات
الحمد لله.
اصحاب السلطة مش بيقدروا يعملوها، يعني اصحاب السلطة يعني في جماعات كثيرة جدا، جماعات إسلامية كانت بترعى أرامل بترعى مطلقات بترعى أيتام وتعليم وزواج إلى آخر هذه الأمور، الحكومة نفسها اللي هم طلعوا كل واحد واخد له كم مليار ما كانوش بيقدروا يعملوا كده. فهو الحقيقة أنا هؤلاء لن أقول سوى الكلمة اللي قالها الأستاذ سيد قطب، قال دعوهم للموت فسوف يموتون، وكرر الشعراوي في مناسبة
دعوهم للموت فسوف يموتون. كلمة عظيمة وجميلة.
انا يعني يمكن انا الكلام التنظيم الجاد انا اقول لحضرتك احنا في مرحلة من مراحل كنا اعتنقنا فكرة التصفية الجسدية لأمثال هؤلاء،
بس دلوقتي لا.
لا لا طبعا
انا حضرتك انت قلت انكم نبستم السلاح وتوجهتم للدعوة وللنقاش.
لا ده انا هقول لحضرتك وكان في مش عارف سعيد عشماوي على مش عارف مين على مين كان بيه واحد كاتب مقالات كده ان الربا حلال والقران لا، حاجات كانت استفزازيه شويه، ده كان في السبعينات في نهايه السبعينات واخد بال حضرتك. هو سعيد عشماوي بدا من 78 79 حاجات زي كده. فجاء واحد طيب زي حضرتك قعد معانا وقال ده انتوا لو قتلتوه كتبه هتبقى دستور وهتتقري وما الى ذلك. هم ماتوا دلوقتي ما عادش لهم ذكر وبقى يعني وكلامهم مات معاهم. فهو فعلا دعوهم للموت والدعوة كفيلة أن تصحح كل الأوضاع. وهؤلاء يعني شوف هما أنت عارف كلمة علمانية يعني زمنية، هما ابن وقته يعني كلمته دي انتهت.
أنت عارف حضرتك
هو
فجأة ممكن تلاقيه بيتكلم كلاما مخالفا لنفس الكلام الذي كان يقوله في حلقة أمس أو أول أمس، وتسجيلاتهم موجودة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. يعني ممكن تلاقي في حلقة بيشكر السلفيين في حلقة بيسب السلفيين، حلقة يشكر الإخوان حلقة تانية بيسب الإخوان،
حسب
على حسب الغزالة
حسب كسل واخدها يعني.
الله أعلم. الله أعلم. احنا بنقول الشائعات لا أفهم لا نردد الشائعات، ولكن احنا معنا
ممكن تسبسيف الأب ما نبقاش
حاجة. الله تعالى أعلى وأعلم. معنا فيديو نشاهده ونعود إلى الأستاذ خالد الزعفراني.
أرجوكم رحبوا معايا بالراقصة عارم عارم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي طبعا المهنة القديمة للأستاذ عمرو أديب، إن هو يعني بيقدم لراقصة ودلوقتي بيتكلم في السياسة.
معلش يا أستاذ
أستاذ خالد الزعفراني،
والله يا ريت يرجع لمهنة
طولتي. ربنا يعافينا وعافيه
وريحنا، ما حدش يشوفه غير في الكبريهات هنا.
لا انا هقول لك
اتفضل يا استاذ.
اما البرنامج بتاعه توقف اللي هو في اوربت اللي هو القاهره اليوم دخل في البرنامج
هو الشباب في الكنترول يعني جايبين له اللقطه دي بالتحديد عشان الزيطه اللي هو كان عاملها من شويه يعني كانها مراه بس فقط لا غير. يعني هون على نفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا الكلام قلنا في البرنامج هنا من فتره ان مفيش حاجه اسمها اتجاه ليبرالي في مصر واتجاه علماني، ده شويه مرتزقه من اللي تربوا في احضان الجهات الاجنبيه والعملات واصبح اكل عيشهم من ترديد هذا الكلام وتولوا النصب الاعلاميه. لكن تيار ليبرالي تيار علماني ملوش فينا يعني، وريني كده في طلع الماني بالاسلوب بتاعهم وبالالفاظ بتاعتهم الناس تسمعهم تسمع كلامهم تتسلى بيه، لكن لهم اتجاه في الشارع ما لهمش اتجاه في الشارع. الحقيقه هو قاعد يقول البنات يمشوا مع الولاد طب يروح اي قريه في الصعيد او في الوجه البحري وخلي بنات تمشي مع صبيان في الشارع، ده الاسلاميين لهم دخل.
الفطرة
الناس هيقوموا يضربون ود وبنت متكئين على بعض
الناس اتربوا كده.
الوقفات اللي هم بيقفوا كده وقفه طاهره ده بيقفوا وقفات في منتهى السوق يقدروا يقفوا كده،
في الصعيد او في وجه بحري في المدن حتى الصغيرة مش المدن الكبيرة ده بترفضوا الفطرة الاسلامية البسيطة دي اشياء مرفوضة هذا يعني ذوقيا ذوق الشعب المصري بيرفضه وانت وانا ماشي على البحر راكب في اي مواصلة والناس العادية شوف الوقفات اللي مش كويسة كل الناس بتشتم حتى انا ببقى اسلامي ساكت عشان ما يبقاش ان انا لكن كل الناس بتنكر
اللي بيتكلم مش ابو دقن ولا حتى الاخوان ولا السلف اللي بيتكلم ممكن واحد بس عنده دم حامي يقولوا نزل ايدك يا راعي انت بتفكرنا مين
الشعب المصري باتجاهاته وكده والبنات اللي واقفين دول لو ابهاتهم شافوا امهاتهم مشكله كبيره جدا دول خارج يعني خارجين على الاداب الاسره وعن التقاليد والاخلاق والقيم والرجوله والشهامه والشرف المصري في واحد هيرضى يتجوز واحده وهو بيشوفها تقف كده مع الشاب ده او اب يقدر يعرض على جو يعني واحد جاي يتجوز بنته يقول له بنتك بتقف في الجامعه ومع طلبه ومع زميلته وتطلع تمشي مع بعض ده كلام مرفوض من ناحية الأخلاق والقيم المصرية وحتى القيم القبطية اللي موجودة في مصر للأقباط الشرقيين اللي موجودين في مصر وفي الدول العربية فاحنا ما حدش داعي لحاجة ولا حد يتكلم على حاجة إذا الشعب بفطرته بدأ يعني تصحو فيه يعني استقذاره لهذه الأشياء واستهجانه لها ده شيء طيب هو ده مع أن ده ما حصلش لسه وشيء ما حدث الحقيقة الافلام اللي كان يعني زي مثلا شفت الفيلم اللي عامله المخرج المبيج ده خالد يوسف واشياء ساقطة يعني حاجات عمرنا ما شفناها المناطق العشوائية انا كنت في المحليات مع
وبيدعي انه مفجر الثورة
في المحليات ومحليات في سنة 92 مع لما تحالف حزب العمل والاخوان وعملنا خدمات زي اخونا الدكتور انور ما بيقول ونزلنا العشوائيات ما شفناش المناظر اللي بيقولوا عليها دي ده اشياء احنا يا مصريين يعني بنلفه في كل مناطق لما نرى هذه القذرات اللي بيعرضها واحد زي خالد يوسف عن الشعب المصري وعن تركيبته وعن الفساد اللي بيجيبه في العشوائيات الا في افلامه ده بينشر الفحشاء هم دول ارباب فكر وارباب نظريات سياسيه في
الشاب اللي حتى يعني حتى لو مش متدين بالمفهوم الشرعي لا يقبل ان فعل ان يفعل فيه
صحيح.
يعني يقول لك انا رايح تقول له طب امك اختك ابنتك يقول لك لا 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 محترمات وبيعرف الموضوع يعني
ده اخلاق ومش الشعب المصري كده زي ما بيصوروه ومش الشعب المصري زي عمرو اديب وكده ان هو شعب يعني بقى حنالي وبعدين نعرف ان الغرب عاوز مننا ايه الغرب مش عاوز مننا يبقى فيه حريه وديمقراطيه الغرب عاوز اهم حاجه عنده شويه جواز المثليه اشياء كده دي محدده هي دي الموازين عند الغرب دي اهم اشياء عند الغرب
عشان تسقط
اريد حضرتك يا استاذ خالد ان انت تؤكد على القضايا المفتعله التي يفتعلوها هؤلاء الاعلاميون او المنتسبون الى الاعلام وهذا الاسفاف الذي يظهر جليا واضحا على الشاشات ليل نهار نسأل الله العفو والعافيه
في اي حاجه
قضايا ذهنيه ثم بعد ذلك يعني يتم الافتراء
غير قضيه السويس دي بتحصل قضايا كتيره زيها في شافوا يعني اي شخص مطير اسلامي نزل للبنات او نزل للاشياء ونهى او عمل مشكله او تشاجر او بالعكس ده الاسلاميين دلوقتي بيحاولوا ان هم يبرزوا قدام الناس بانهم مقتربين منهم ويندمجوا معهم وكل وانا علمت يعني من قريب ان الاخوان المسلمين والسلفيين ودعيت لبعض الجلسات معاهم نمع والجماعة الإسلامية عاوزين يندمجوا مع المجتمع وعاوزين ينفتحوا عليهم وينفتحوا عليهم وبيقولوا احنا كنا مقصرين ولابد معالجة هذا التقصير يعني هو ده عاوزين يكونوا اقصر عاوزين ندخل على القهاوي ونقعد مع الناس ما نكلمهمش بالدين احنا نقعد نندمج معاهم
الذوبان في المجتمع ان احنا نسيج واحد مش عاوزين
التفرقه يعني في خطه للاسلاميين كل الاتجاهات ان هم ينزلوا الناس يتكلموهم بلغتهم يقعدوا مع القهوه لكن يحاولوا يعني يحيوا فيهم الاخلاق الشرقيه بالمناقشه مش نصايح ويعطوهم درس لكن يعني احنا مش ده احنا بنندمج مع المجتمع مفيش حاجه جديده غريبه تمام. واحنا عاوزين نحيي اخلاق المجتمع القشره التي صنعت وضعت من ايام الحمله الفرنسيه وجال بشوات والبكوات وكلمه سعيده والخمره والكاس فين في الارياف يعرفوا الخمره والكاس والكلام ده ما الكلام ده ما بنشوش الا في الافلام
الناس بتنام بعد العشاء عشان تصلي الفجر
في حاجات كتير في المجتمع
المصري سيدي الاستاذ خالد مختلف تماما عن هذه الصورة التي صحيح. يصورها هؤلاء يعني الناس بطبيعتهم بفطرتهم المتدينون
صحيح
جزاكم الله خير مهندس إياب عدلي احنا ما معناش فيديوهات معانا فيديوهات بس انا شايف ان حضرتك يعني في عينيك بريق تريد ان تعقب على هذين المسائلين.
ارفع عينيك.
والله لا والله الكلام تمام. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام الذي قاله الدكتور انور الشيخ خالد يعني استوفى المساله، ولكن انا يعني اريد ان اتي ببعض الايات القرانيه التي يعني تبين لنا حقيقه هؤلاء القوم، وان هذا الكلام ان شاء الله رب العالمين يحمل بين طياته ان يعني نصرة وانتصار الإسلام.
ما وصلوش للمرحلة دي إلا لما لقوا إن المسألة بقت حقيقة وأمر واقع.
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اسمه الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح، في أول الكتاب حط قاعدة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا ظهر المخالف المناوئ للإسلام فإن هذا دليل على أن الإسلام سينتصر ويعلو ويظهر فضله. يعني لا يظهر فضل الإسلام وقوة الإسلام إلا عند ظهور المناوئ والمعادي. وأتى بعدة أدلة على هذا الأمر كثيرة جدا، يعني منها قول الله تبارك وتعالى، طبعا قبل ما أجيب الآية في آية قبلها بتتكلم عن الناس دول، إن أنا أؤيد كلام الدكتور أنور إن هو بيقول مهما حاولت تقنعه مهما تكلمه هو في دماغه حاجة معينة مش هيغيرها. يقول الله عز وجل: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. الآية بقى اللي بتدل على أن إذا ظهر المخالف المعاند المحارب للإسلام الإسلام يقوى ويظهر. الآية اللي بعدها: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. شوف بقى في التلفزيون بيعملوا إيه، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه ليقترفوا ما هم مقترفون. والآية اللي بعدها: فغير الله يبتغي حكما. اللي بعدها على طول إيه؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فتمت كلمة الله عز وجل بعد ما إيه؟ الله عز وجل جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس إيه والجن. فالكلمة تمت صدقا وعدلا بعدما ظهر المناوئ. وفي سورة الفرقان الله عز وجل يؤكد على نفس المسألة. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول التأكيد على نفس المسألة، يعني: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجور. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. في نفس الآية: وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالنصر يأتي عندما يوجد المخالف المعادي. أنا بسأل عمرو أديب
وغيره
وغيره ولميس الحديدي وغيرهم اللي هم زي ما حضرتك قلت بيفتعل قضايا ذهنية ويقول ان القضايا دي بيتكلم عنها الاسلاميون وبعدين يبدا يرد عليهم. هو افتعل القضيه زي انت قلت بالظبط بالظبط. انا بقول لهم: انتم تتكلمون بالنيابه عن من؟ يعني اي طائفه في الشعب المصري انتم تتكلمون بالنيابه عنها؟ هل الشعب المصري جاءكم وقال لكم تكلموا بالنيابه عنا وحاربوا من اصحاب الفكره الاسلاميه بالنيابه عنا؟ لهم مثل.
هي مش فكره الراجل دلوقتي بقى سبحان الله ربنا يحفظه بقى رئيس الجمهوريه.
انا هقول لك
ايه الحرب الشعواه دي. ده انتوا كنتوا تسبحون بحمد مبارك ليلا نهارا.
قسما بالله العظيم انا متفائل. هو موضوع يا اخواننا، يعني موضوع جماعه الامر، انا اعلنها يا اخواننا، انا ان شاء الله ساعلن صفحه على فيسبوك اسمها جماعه الامر بالمعروف انها عن المنكر وضوابط ان شاء الله رب العالمين. ساعلنها بضوابط، وان اي حاجه سنقول مسؤولين عنها ولا مش مسؤولين عنها عشان ما يعملوش ايه جماعه وهميه وينسبوا ايه.
بس الموجوده دلوقتي وهميه.
لا دي وهميه،
وهمية.
احنا
المقصود من ورايا تشويه
صوره. انا وبعض اخواني ان احنا سننشئ صفحه على الفيسبوك اسمها جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لها مبدا اساسي الان انها ستراقب محطات البنزين وتراقب حالات الاعتداء البلطجيه على الناس وانها تبلغ اقسام الشرطه وغيرها.
حطوا اهدافها.
هذا هو الهدف المبدئي الاول
على الصفحه. اهدافها كذا وكذا وكذا
الاول وسنعلنها ان شاء الله رب العالمين.
مش قتل الناس
والتجاوز
الحاجات اللي هي
والنظافه والنظافه هنعمل كيفيه عمل لينكات مع اقسام المرور وناس في التموين.
يعني شغل عمل اجتماعي
اللي هو تحقيق الاهداف تحقيق الاهداف في فتره ال100 يوم اللي تتكلم عنها.
يعني هتكونوا في عون الرئيس باذن الله عز وجل.
الاهداف اللي هي بتكلم عنها الخمسه في فتره ال100 يوم.
الله ان يكون في عونكم جميعا.
الله يجازيك خير. واتفقنا ان احنا نسميها جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وربنا عز وجل بيقول: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فتحقيق الخيريه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومش يعملوا ازمه وينسبوها الى جماعه وهميه، والجماعه دي ليس لها من يتحدث باسمها ويصبح الامر كده فركشه. لا احنا هنعمل فعلا وهنعمل على الفيسبوك ان شاء الله رب العالمين وصلنا علينا ونسال الله العظيم رب العرش العظيم الاعانه. انا بقول لهم انتوا بتتكلموا بالنيابه عن من؟ عندي مثالين. طبعا في تفاؤل في الايات القرآن احنا قلناها دلوقتي طبعا. ان الاسلام يعلو وينتصر عند ظهور المخالف. عندي مثالين، المثالين دول من احسن ما يمكن، وارجو من حضراتكم ان تسع صدركم لهذا الامر، وانا مش خايف من عمرو اديب ولا غيره. في المثالين دول اول حاجه ما بقول له انتوا بتتكلموا نيابه عن من؟ عن مين نيابة؟ عن مين في الشعب المصري؟ حتى القساوسة اللي مش راضين عن المادة الثانية من المادة الثانية أو بيتكلموا عن المادة الثانية أو مثلا بيتكلموا عن أي طائفة في الشعب الكندي.
طب هو لما
يعني هم أصلا
يعني قس يتحدث عن المادة الثانية أو أحد المتعصبين من المسيحيين يتحدث عنها مقبول، لكن لما مسلم يتحدث عن المادة الثانية بهذه الطريقة أمر مستنكر.
لو قلت الأدب بيقول لك يعني بيقول لك الامام ابن الجوزي ان يعني انا مش عايز اقول فأرا، انا خليها عصفورا عشان يكون المثال كويس، ان عصفورا سقط من فوق الشجره، انا بسميه هو الشعب المصري دلوقتي في حال الدروخه، عصفورا سقط من فوق الشجره فلما وقع العصفور
ده عصفور
انا هقول لك بس يعني في حال الدربكه دلوقتي، في حال الدربكه العصفور ده لما سقط من فوق الشجره وزي ما يكون رجله اتجزعت او جناحه حصل فيه حاجه، فجاءته القطة تضع يدها عليه وتقول له بسم النبي حارسك. استغفر الله العظيم يعني
الله العظيم طبعا الله يعني. هذا الكلام كلمة دي مخالفة للشريعة. بسم النبي حارسك مخالفة للشريعة.
اسمع اقول لك ما القطة بتقول كلام غلط ايه
عشان قطة يعني.
فالعصفور قال لها يدك عني وانا في عافية. يعني انا مشكلتي ايديك اللي عليا دي، مش مشكلتي الوقعه اللي انا ايه وقعتها، لان انت ناوية تكليني. وده مثل بيقول يدك عني.
أنا كان عمرو اديب دايما كل ما في اللقاء يقول انا عارف رئيس الجمهوريه اللي جاي.
ده اللي هقول لك.
طب فين
هو لما يعني قال ده رئيس الجمهوريه؟ ده في مقطع يا ريت يجيبوه.
هم كانوا مع
الرئيس المخلوع، رئيس المخلوع
العاده.
انا هقول لك
قبل حتى انتخابات
كانوا قلبا وقالبا مع شفيق، ومعلوماتي ان الاعلام كان مجهز اغاني لشفيق.
ايوه انا هقول لك
تمام، لان توهموا ان اللي ناجح شفيق.
انا هقول لك بس شفيق سقط وقبله حسن مبارك وكثير من الاعلاميين سقطوا. ابن الجوزي بيقول ان الاصمعي يقول في فتره من الفترات جاء طاعون، الطاعون ده حصد الناس حصدا، فكان رجل يجلس على يعني على اعلى يعني سطح بيت ومعه كوز كبير، كلما مروا بجنازه رجل مات في الطاعون او امراه يضع يعني حجرا في الكوز فبيعد الناس بالاحجار. ففي اليوم الاول عدي 100,000 من مات في الطاعون، وفي اليوم الثاني نفس الراجل ده بيحط الحجارة في الكوز 200,000. في اليوم الثالث جنازة عدت عليهم فرحطت الايه الحجر، واصحاب الجنازة هم راجعين بيدوروا على صاحب الكوز ما لقوهوش، فسألوا رجلا اين صاحب الكوز؟ قال في الكوز. يعني هو كمان دخل الكوز، يعني مات في الطاعون وايه في الكوز، سيأتي عليه اليوم وسيوضع في الكوز كما وضع حسن مبارك في الكوز. واليوم ده جاي يا اخواننا ونحن نعرف هذا اليوم جيدا. المثال بس الاخير والله سيدنا عيسى ابن مريم بيضرب لنا مثال جميل قوي 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 ان انا مش خايف من الناس دول، وان اللي بيعملوا ده هو سبب هلاكتهم فعلا.
اصل الناس دي ما تخافش منها.
انا هقول وسبب هلاكتهم. يعني انا اشوف لما مثل حديث بيتكلم ولا خير رمضان ولا عمل الدين القديم ولا الجماعه دول، انا بقول ان لا سبب هلكتهم باذن الله. سيدنا عيسى ابن مريم يمشي في الطريق فاذا بحيه عظيمه يعني ايه تفر من حاوي، فسيدنا عيسى ابن مريم يقول لها كيف تفر من هذا الحاوي وانت في امكانك ان تنهشيه بسمك؟ فقالت له قل له يبتعد عني والا ضربته بسمي فنهشته بسمي فقتل. فالمهم سيدنا عيسى ابن مريم سابهم، فبعدها بيوم بص لقى الحيه في السله بتاعت الحاوي، الحاوي مسكها فقال لها لماذا يعني لم تضربيه بسمك زي ما انت ايه قلتي؟ قالت له لقد حلف لي وعاهدني بالله انه لن يؤذيني ولن يفعل فيه. واعلم يا ابن مريم يا روح الله وكلمته ان سم غدره اضر عليه من سمي انا. يعني هو حلف وغدر، الغدر بتاعه وقلة الأدب بتاعته أضر عليه من أنا إيه أعاديه. فزي ما قال الدكتور أنور سيأتيه الموت وأنا أقول ستأتيه جائحة، لأن هذا الإسلام وهذه الأمة مثلها مثل الحجر كما قال سيدنا عيسى بن مريم، هذا الحجر من وقع عليه تكسر، ومن وقع عليه هذا الحجر هشمه. والنصرة والعزة للإسلام والتمكين للإسلام قادم بإذن الله، والناس على دين ملوكهم سيكونون الناس كلهم إن شاء الله محمد مرسي في الفترة القادمة بإذن الله.
يا ربي يحفظه ويحفظك ويحفظ مصر ويحفظ كل بلاد المسلمين. انكشف القناع وأعلنوا عن قبح ما بداخلهم، نسأل الله العفو والعافية. والأكاذيب والافتراءات كثيرة كثيرة. وأذكر بسؤال الحلقة، هل تعتقد أن هناك خطة ممنهجة وراء الحملات الإعلامية ضد الإسلاميين؟ نرسل رسالة على رقم 94172 من داخل مصر. قضية الليلة، الخطاب الإعلامي بين النقد البناء والتحريض والإسفاف. وأظن أن احنا يعني أسأل الله أن يغفر لنا ولكم سمعنا إسفافا الليلة، وأعتذر عما سمعناه لمشاهدينا الكرام، لأن أنا خاصة يعني وهو يتحدث ما كنتش عايز أسمعه. ربنا نجينا في فيديوهات ولا نواصل أخبار يا شباب، ناخد شوية أخبار. عظيم. الداخلية تؤكد على العلاقات الوطيدة بين رجال الشرطة وزملائهم المحامي. الخبر ده جريدة المصريون طبعا بناء على ما حدث أمس. نسأل الله الهداية للجميع، وهذا التمزيق الذي يحدث وما حدث أمام قسم أول مدينة نصر أمس. دكتور أمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لا زلت أعتقد، بل وأنا على يقين، أن هذا الحادث هو استغل حادث وقع بالفعل، ثم استغل من قبل الأطراف التي تكيد للرئيس محمد مرسي، وخاصة أن الطرف الذي يصاعد متهم في ولاءه أصلا، يعني سمع شهور دوت ناصري وكان بيعيد شفيق وهو وهدى عبد الناصر وحمدين صباحي، وصباحي قالها صراحة، لو نجح مرسي سأفقد الأمل في الوصول إلى الرئاسة، أخذ بال حضرتك، أما لو نجح شفيق فسيكون لي أمل في أن يفشل شفيق وأصل، هكذا قالها ونقلها عنه لسان زوج أخته. فالتصعيد تصعيد مفتعل حضرتك، يعني احنا كل يوم، أولا الشرطة، يعني أريد أن أكون أنا الشرطة ده قطاع من قطاعات المجتمع زي المدرسين وزي المحامين زي الأطباء فيه،
والمجتمع في حاجة إليه.
لا أنا أقصد أقول
وملحة كمان،
لا أنا أتكلم عن طبيعتهم.
تمام.
يعني فيه الحسن وفيه غير الحسن.
تمام.
وأي قطاع فيه في ذلك. المسألة أن لا يوجد مجتمع حتى من المجتمعات القديمة حتى الآن يستطيع أن يكون بدون شرطة، يعني الشرطة ده ركن من أركان المجتمع، يعني ركن من أركان الدولة، بغير شرطة لا دولة.
فوضى. جربنا نجربنا.
واخد بال حضرتك. فهو من مصلحتنا أن نحافظ على الشرطة، وأيضا المحاماة والمحامون يجب أن نحافظ على هيبته. طب إذا ما الحل؟ تعامل كل واقعة بقدرها. ضابط شرطة اعتدى على محامي يتحاسبوا، يقعد هما الاثنين يتحاسبوا، لكن لا يستنفر نقابة محامين في مواجهة داخلية وتعطل المحاكم. النهاردة المحامين رفضوا يترافعوا عن ضباط الشرطة المتهمين في بورسعيد، وتعطلت المحكمة إعمال القرار المتخذ، وتبقى مشكلة. فأنا أقول أن هذه مكيدة مستهدف فيها الرئيس محمد مرسي.
يعني حضرتك تريد أن تقول أنه حادث عابر
واستغل
ضد الرئيس محمد مرسي.
جميع حوادث التاريخ تبدأ بحادث عابر، يا الحرب العالمية الأولى
زي حادث أخينا رحمة الله عليه، صلى الله عليه يغفر له، في طالب الهندسة بالسويس، الإعلام كله وحتى المسيحيون يقفون الآن أمام الرئاسة.
ليه؟ عشان إيه؟ يعني هو
مش عارف ليه
الأخت التي عبرت عن الأمر، هم دخلون بإيه؟ هم مواطنين مصريين ومن حقهم ان هم يعبروا عن رايهم واعتراضهم على مثل هذه الطريقه،
من حقه،
ولكن ليس بوقف عند
قصر الرئاسه.
يعني هو من حق القبطي ان يقول ان ما حدث لطالب الهندسه خطا، ويجب على المجتمع ان يتجنبه وان يعالجه
وان يعاقب الجناه،
وان يعاقب الجناه
حتى ولو كانوا اصحاب لحى. ولا ننسبهم الى السلفيين والى الاخوه.
يا دكتور احمد، احنا من سنه يعني يمكن من بداية الثورة بتاعه 23 يوليو، وكل قضية من الإسلاميين تقدم القضايا يقول لك تمويل أجنبي، من 53 حتى الآن لم يستطيعوا إثبات أن مليما واحدا تم تمويل أجنبي من قبله. لا إخوان ولا جهاد ولا جماعة إسلامية ولا كلها يعني تشويه للصورة. في السويس اتضح هو اعترفوا الأولاد اعترفوا إن مشادة حصلت بال حضرتك
أم من هنا مش أم من هنا
حصل هذه تحدث كثير. أنا النهاردة ركبت ميكروباص الولد السواق بتاع الميكروباص بياخد المجمد وما يديش باقي بحجة ما فيش فك واخد بال حضرتك هو ولد كده
أزمة مفتعلة
مفتعلة لا ما هو شكله كان كده فأنا قلت له هات باقي فقال لي ما معيش فك فسيدة محترمة أو أنسة محترمة هات الفلوس فكت أديله البتاع ده فهو بص لأنا مرتاح وهي محجبة كان مشغل القرآن راح جايب رقاص على التلفزيون على شاشة التلفزيون طبعا دول بالنسبة لنا يعني أولاد صغيرين حضانة يعني فأنا قعدت أضحك فهو بعد حوالي 5 دقايق هو كان متوقع أن أنا أقول له ليه كده واتق الله وأقوم أكسر يعني هو كان متخيل كده وتبقى إيه
أزمة مفتعلة
لا وهو هيبقى بطل بقى فالمهم أنا قعدت كده يعني إيه فهو شايفني في المراية فراح قافل وقال يا رب اهديني يا رب ربنا يهدينا هو بقى يدعو لنفسه وراح جاب القران
ده انت وقعت في سواق طيب معانا مصطفى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام مصطفى
اقول لو سمحت توفيق وكافه دوت مبهدل الدنيا عليكم قاعد يشتم فيكم
ربنا يهديه
والله العظيم ده عايز
شتيمه بتلف بترجع لصاحبها اتفضل بقول لحضرتك الشتيمه بتلف وبترجع لصاحبها
معلش اعملي له حل يعني لازم تكون تعمل حل مشكله دوت عامل فتنه كبيره
والله هو فتنه
يعني فظيع قاعد يحط دلوقتي انت على القناه وشوفوا بيقول ايه
نعم
والله العظيم ده مشكله حسبي الله ونعم الوكيل فيه
ده هيروح في الكوز
بص يا ام مصطفى حسبنا الله ونعم الوكيل فيه وفي امثاله وانصحك نصيحه ما تروحيلوش تاني وخليكي معانا
انا والله العظيم
وهو راجل بيفور الاعصاب فانت رايحه له ليه كملي كلامك
اتفضلي
طب شكرا وصلت الرساله هو توفيق وهو اسم مش على مسمى ربنا يهديه
ولا تصغى اليه اسئله الذين لا يؤمنون
تمام بالآخرة. تلفيق ان كان هذا ايا كان يعني ارجو من اخواني واخواتي في هذه المرحله عدم الاصغاء اليه لانه هو مستفز وربنا يهديه ويصلح حاله وان كان في علم ربي سبحانه وتعالى انه لن يهديه اسال الله ان يخلص لسانه. معنا الاستاذ احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تفضل اخ كريم. الحمد لله تفضل.
الله يخليك. تحياتي الاول للدكتور انور عكاشه
والاستاذ
ايهاب والبشمهندس خالد.
الله يسلمك.
بس كان لي عتاب على الدكتور انور عكاشه في حلقه سابقه.
تفضل.
كان هو يعني الحمد لله برضه مش منضم لتيار او فصيل معين او يعتبر يمكن لسه مثلا ربنا هداني الحمد لله
يا رب يهدينا
بس جميع. هو يعني اتكلم في قال ان هو من معطي الجهاد كانت في اطياف سياسيه حققت مع مكاسب وان هو مش هيتعرض تاني رغم ان هو ربنا يعني قالوا اعدوا لهم استطاعوا من قوه وانا شايف الهجمه الشرسه يعني موضوع الطبطبه زي ما قال باشمهندس ايهاب والباشمهندس خالد والدكتور انور نفسه اعترف ان هو مهما عملنا مع اي طيارات مش هتنفع تاني لو احنا تحاولنا يبقى احنا بنتحاول في حق ربنا
بالنسبه معاك للحياة. يا استاذ احمد كلامك طيب بس مش هيبقى بصوره فرديه لازم ولي الامر هو الذي يضع القوانين الصارمه والدكتور انور هيجاوبك دلوقتي ولكن هنستاذنك يا دكتور انور معانا الاستاذ صابر على الهاتف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
اتفضل يا استاذ صابر اتفضل.
قناه الحافظ.
انت على قناه الحافظ اتفضل.
السلام عليكم وعلى كل الحاضرين معكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
الله ان يعينكم على احقاق الحق دائما وازهاق الباطل.
امين امين يا رب العالمين.
ما ساقوله اقوله تبرئه للذمه حيث انني متخصص في اصول الفقه وكنت اعمل بكليه الشريعه جامعه الشريعه والقانون جامعه الازهر بالقاهره والان بالمعادي.
حضرتك كنت مدرسا واستاذا في الجامعه يا دكتور صابر؟
نعم نعم.
تفضل يا دكتور.
في كليه الشريعه بالقاهره وبالاقاليم انتدابا ثم بالسعوديه والكويت يعني حتى
الظروف
زي ما انتم عارفين. المهم يعني تخصصي في هذه الماده يعني اوجب علي ان ابرئ ذمتي واقول ما ينبغي أن يكون في المادة الثانية من الدستور.
تفضل.
أقول كلمة مبادئ يعني لها معاني تختلف باختلاف مورد استعمالها. إذا استعملت مثلا مبادئ أصول الفقه أو مبادئ العلم الفلاني فيقصد بها الأمور التي ينبغي لدارس هذا العلم أن يعرفها قبل الدخول عليه، مثل تعريف هذا العلم، فائدة دراسته، استمداده، العلوم التي استمد منها، يعني طريقة التأليف فيه إلى غير ذلك. وتستعمل أيضا في مادة تدرس بكليات الحقوق تسمى مبادئ الفقه الإسلامي أو يعني نحو هذا الاسم، تدرس السنة الأولى في كلية الحقوق، بمعنى
مدخل المبادئ
أو الأمور التي راعاها الشرع واعتبرها الله عز وجل في تشريعه بداية، مثل التدرج في التشريع ومثل التيسير ورفع الحرج إلى غير ذلك. أما يعني في بخصوص المادة وأن يعني المادة الثانية من الدستور، فأرى أنه يعني منع لللبس وإن كان يصح استعمالها بالمعنى الثاني، لكن أرى أن الأصح أو الأولى أو الأرجح أو الصحيح في التعبير أن يقال أصول الشرع الإسلامي هي المصدر الأول للتشريع، أو أركان التشريع الإسلامي.
وهي ولا تقالت لو قيل الشريعة الإسلامية يا دكتور صابر يعني
نعم
أفضل.
لو قلنا الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس،
أصل الشريعة الإسلامية
لماذا يعني يتوقف عندها البعض؟
أقول الشريعة الإسلامية يقصد بها ما سنه الله تعالى لعباده من أحكام في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
هذا هو المراد بالشريعة. الشريعة هي الأحكام التي الواردة في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمشايخ عندي هنا عندهم كلام آخر. دكتور صابر إن شاء الله لعلهم سيعقبون على كلامك، وأشكرك على اتصالك، جزاك الله خيرا يا دكتور. عند حضرتك دكتور أنور شيئان، الشيء الأول مداخلة الأخ أحمد، والشيء الآخر مداخلة الدكتور صابر.
هو يعني الدكتور صابر أستاذنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به.
أمين.
ولكن حينما نطلق مسمى الشريعة الإسلامية يبقى بتشمل الأحكام، والأحكام هو ما ورد في نص، زي الزانية والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ده حكم. كما يدخل في الشريعة الإسلامية الاجتهادات البشرية اللي هي المجتهدين بشروط الاجتهاد، كما يدخل فيها الفتاوى، كما يدخل فيها السياسة الشرعية اللي هي إعمال الحاكم
والمصالح المرسلة
لا ده دي ما دي كل أدلة حضرتك، المصالح المرسلة، الاستحسان، الاستصحاب، أقوال ما شرع من قبلنا، والقياس، كل دي اللي هي الأدلة أو أصول الشريعة، واخد بال حضرتك. أما مسمى الشريعة فليس قاصرا على الأحكام التي جاءت في نصوص الشريعة، ولا يطلق حكم إلا إذا كان حكم قطعي لا يحتمل اجتهاد، يعني 100 جلدة، واخد بال حضرتك، ده حكم
لا اجتهاد مع النص.
لا اجتهاد مع النص، لكن لما يكون في بقى قطع اليد، طب ايه هو الحرز، مقدارها قطع اليد، قصة كبيرة جدا، فكلام الفقهاء ده كله
مسح الرأس وهكذا،
الاختلافات دي كلها
قدر قد ايه، ده في اختلافات،
كل ده هو الشريعة.
تمام.
اجتهادات الحاكم في السياسة الشرعية هو الشريعة.
تمام.
والأصول وكل حاجة لها ضوابطها ولها أصول. بالنسبة للأخ اللي هو بيقول ان انا قلت ان احنا مش هنعمل حاجة، هناك في الإسلام أصول لممارسة كل شيء، لأن احنا بناخد أحكامنا من الأبواب التي تليق بهذا الأمر. لما اجي أمارس السياسة ما جيبش احكام من الجهاد اللي هو القتال، اروح فاتح كتاب المغني لابن قدامة على باب قتال الكفار واروح قال حيث ان فلان فلاني ده كافر بيجب قتاله وما الى ذلك، لا. لكن انا لما بقول انا بمارس سياسة في مجتمع متماوج، بشوف الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قام صحابة قال له دعنا نقتل عبد الله بن ابي بعد ان اذى الرسول صلى الله عليه وسلم، مش بس في حديث الافك، قبل ذلك حرش بين المهاجرين والأنصار، وحرش بين الأنصار والأنصار، ويتكلم عن نت الحمار، يعني مشوار كبير جدا. فرفع يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتريدون أن يقال أن محمد يقتل أصحابه، لأن عبد الله بن أبي في النهاية هو رأس النفاق لكن النهاية مسلم
الصورة من أصحابه
وخبال حضرتك
وابن
منحية، فقد يكون الأمر صحيح شرعا وتمنعه المصالح المرسلة.
تمام
وخبال حضرتك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة، طبعا تعرف حضرتك ان سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل بنوا الكعبة على القواعد التي اراها الله تبارك وتعالى لهم، ثم جاء السيل وهدم الكعبة فقامت قريش ببناء الكعبة على غير القواعد، فقال ابراهيم سيدنا محمد للسيدة عائشة يا عائشة لولا ان قومك حدثان عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد ابراهيم. ليه بقى؟ لان هيقولوا شوفوا بيهدم كعبة اباءه، شوفوا بيهدم بيت ربنا، هم ما عرفوش ان هو بيهدمها عشان ايه. وحينما استحكم الاسلام واصبح الناس ليسوا حدثان عهد لا بجهرية ولا بكفر، ففي عهد الوليد بن عبد الملك قاموا
بالاخراج. احنا مشاهدين كرام معنا فاصل وسنواصل معكم باذن الله، فابقوا معنا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياة.
أكتر حاجة بخليك متخوف منه
أن يكون له انتماء قد يضغى على وظيفته، انتماءه للإخوان يضع على وظيفته كرئيس جمهورية،
انتماءه للإخوان يضغى على وظيفته.
دي أكتر حاجة
دي أكتر حاجة مخوفك؟
آه.
وشايف الأيام اللي فاتت ظهر ده ولا شايف لسه ما بنتش؟
لا ما بنتش، بس أنا خايف أكتر كمان من الإخوان عليه.
آه يعني خايف عليه من الإخوان؟
آه.
ليه هيعملوا ايه؟
ما هما النهارده سمعت ان المهندس خيرت الشاطر ادى بيان في جريده اجنبيه. البيان ده المفروض ما يطلعش الا من رئيس الجمهوريه او ادى تصريحات. كذلك الدكتور محمد البلتاجي صديقي طلع بيان واتكلم بطريقه المفروض ما تطلعش الا من رئيس الجمهوريه.
يعني هما بيتكلموا بالنيابه عنه؟
هو المفروض يقول لهم صمت زي ما بقول لحضرتك.
بس هما بيتكلموا يعني كمواطنين حزب الحريه العداله او
كده. ايوه بحكم يعني انا رايي الشخصي كل القوى الوطنيه عليها ان ترجع للصفوف الخلفيه.
لا انا بتكلم على الاخوان يعني.
حتى الاخوان ما هو زينا. هو مش هو هيختلفوا عندنا في حاجه يعني؟
هما بيتكلموا في حاجه تخص رئيس الجمهوريه سواء المهندس خيرت او الدكتور
التاجي.
بيتكلموا في حاجه تخص.
فانا رايي ان كلنا نرجع للصفوف الخلفيه، ندي فرصة الرئيس ان يبتدي يقود مصر، ونبقى احنا مراقبون ثم في جميع في بعض الحالات معارضون وفي حالات اخرى مقاومون.
وبعد 100 يوم نتقابل.
لا
قناة الحافظ بنا رح نتعلم سوى قرآننا، ثم قناة الحافظ بنا رح نتعلم سوى قرآننا، نعرف ترتيله تجويده والتفسير مع هدي السنة، في آيات القرآن نتدبر وفي أسرار تنزيلها نفكر، من مسك نبينا هنتعطر وهنعرف كل أمور دينا، ظلم قناة الحافظ رح نتعلم سوى قرآننا، نعرف ترتيله تجويده والتفسير مع هدي السنة، ظلم قناة الحافظ بنا،
قناة الحافظ في خدمة القرآن والسنة.
قناة الحافظ تحلق بكم في فضاء الشبكة العنكبوتية عبر موقعها الرسمي في ثوبه الجديد www.الحافظ.tv. تابعوا آخر أخبار الحافظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر. شاهدوا البث المباشر من خلال موقع يوستريم. والآن يمكنكم تحميل ومشاهدة ما فاتكم من برامجنا عبر صفحتنا على يوتيوب. الحافظ على الإنترنت تختصر الزمان والمكان. الحافظ دوت تي في، رؤية عصرية للقنوات الإسلامية. للمشاركة في برامج قناة الحافظ على الهواء مباشرة اتصل من أي خط أرضي على 09500 أو 09716 ومن أي محمول على 1762 ومن السعودية على 700-710-17 ومن جميع أنحاء العالم على 0-88-24-69-0-733. للإعلان على قناة الحافظ يرجى الاتصال على 0-100-612-33-53 أو 011-211-0-682. مطلوب كلاء من جميع أنحاء العالم. أنا والرئيس تشاهدونه يوميا على شاشة قناة الحافظ 7:15 مساء مع الدكتور عاطف عبد الرشيد. فانتظرونا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. احنا كنا في الفاصل، وقبل الفاصل رأينا الفيديو اللي كان فيه الأستاذ ممدوح حمزة، والأستاذ خالد الزعفراني سيعقب عليه. تفضل يا أستاذنا الكبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للدكتور محمد مرسي، هو رجل ماسك الدائرة السياسية، رئيس الدائرة السياسية في الإخوان من سنة 92. رجل عنده خبرة سياسية ودخل مجلس الشعب،
أحسن برلماني من 2000-2005 على مستوى العالم،
وكان رجل يعني بيقود الكتلة الإخوانية في المجلس باقتدار، وخد خبرة كبيرة، ورجل أستاذ جامعة، ورجل متحدث، ورجل عنده خبرة يعني، ومش صغير في السن، ورجل 61 سنة. والإسلاميين خاضوا التجارب كلها ودخلوا السجون، فناس يعني العمل السياسي ليس بجديد عليه. هو خايف عليهم الإخوان. ليه؟ أي رئيس في الدنيا بينتبه لاتجاه ولا حزب. أوباما
الحزب الديمقراطي في أمريكا، هو
ونيكسون كان للجمهوري، وكينيدي كان ديمقراطي من القديم ومن القريب، كارتر للديمقراطي، وكلينتون للديمقراطي، والرجل اللي ضيع العراق ده بوش كان للجمهوري. فكل واحد بيلتزم سياسة الحزب والمدرسة الحزبية اللي ينتمي للشعب. اختار المدرسة دي، اختار الاتجاه ده، خطوط عريضة لكن ما بتحكمش فيه بقى بيبقى رئيس الجمهورية ورئيس الحزب او قيادات الحزب. احنا ما بنسمعش على رئيس الحزب ولا بنحفظه.
هو اعتراضاته ان بعض الرموز الكبيرة في حزب الحرية والعدالة او من الاخوان تصريحاتهم كأنها يعني خارجة من رئيس الجمهورية وعايزهم يسكتوا. طب هو كمان مفروض يسكت شوية عشان الراجل يشتغل.
هو يعني اولا هنتكلم عن المهندس ممدوح حمزة وانا اعرفه كويس ودعانا المؤتمر القومي الاول اللي عمله في مدينة نصر بعد الثورة ورحنا. كان المؤتمر ده بيضم قوميين ويساريين واشتراكيين وكنت انا والدكتور ناجح والشيخ كرم زهدي وقلنا نروح نشوف الناس دول بيقولوا ايه خصوصا احنا اصحاب خبره وعارفين كل يساريين. وجدنا هناك بعض اخوه من برضه عدد قليل من الاخوان كانوا مقاطعين لكن في ناس جات وكان في ناس اسلاميين تانيين زي الدكتور ابراهيم الزعفران وغير اسلاميين يعني حوالي مش منتمين الاخوان. وقعدنا نسمع المؤتمر القومي ده وكان الشيخ نصر فريد واصل هناك حضر وهناك بعض الولاد الشيوعيين اللي عارفينهم من فتره طويله اللي هم من السبعينات. وكان مؤتمر بذيء جدا وقيلت فيه الفاظ ولا كان فيه خير لمصر ولا اي يعني وضع اي اسس ولا اي قيم ويعني ندمنا ان احنا حضرنا وجينا سمعنا الاساليب القذره والاستاذات القديمه والحاجات الاسطوانات القديمه خالص بتاعه السبعينات ماركسيين واليساريين وكلام وديمقراطيه ملهاش معنى
رد يعاف عليها زمان
وحاجات كده لا
ما عندهمش غيرها
آه. وقامت ناس شاتة
يعني موديلات قديمه
الفاظ
متطوره يعني
حتى احنا قاعدين بينا الشيخ كرم يقول مين اللي ايه اللي جابنا وده وكل اسلاميين او مش حاجه وبقينا مكسوفين نمشي بس الناس اللي قاعدين عارفينهم شكلنا هيبقى وحش. وقمنا كاننا خرجنا من حاجه قرف مش طايقين نسمعها ومشينا يعني فين وفين لما فوقنا من كلام قذر شتيمه قذره جدا يشتموا بعض بيها ودول اللي يمكن يكونوا دول يمثلوا مصر دول حاجه ركام عفى عليه الزمن دول اللي انتهوا دول عاوزين
يعني عربيه هم بيسموا نفسهم النخبه.
نخبه ايه النخبه انا مش عاوز اقول اللفظ
وحش تمام انا اعلم انك انسان مؤدب ومهذب
فده اللي شفناه بالطبيعه واشهد الله. وكان معايا المجموعه اللي قلتها ديت وخرجنا كلنا وقلنا هؤلاء لا يصلحوا لشيء. ومؤتمر صرف عليه الملايين وفي قاعة مدينة نصر بتاع المؤتمرات ادي ممدوح حمزة ومن معه. بالنسبة لأخونا الدكتور محمد مرسي كنا ننصح ان الدكتور محمد مرسي ان يبتعد عن يعني يكون مؤسسة رئاسة بعيد عن الاخوان. ولكن هو راجل على منهج حزب رئيس حزب الحرية والعدالة ده رئيس الحزب نفسه يعني هو ده بيكون
هو كان في تصريح انا قرأته بس في صحف وانا ما بصدقش الصحف دلوقتي كتير يعني ان هو قلبه وعقله اخوانيان ولكنه لن يسعى الى اخوانة الدولة.
مفيش
يعني هو الرجل لن ينفصل عن اخوانياته
أنا قلت
لكن مع ذلك هو مش هيسعى الى اخوانة الدولة ونحن نصدقه.
فلنكن وضوح يعني احنا عاوزين نكون الصراحة مع نفسنا. الدكتور محمد مرسي معه وفي الرئاسة الدكتور عصام الحداد. الدكتور عصام حداد صديق معرفة من السبعينات وكنا اول خمسة ندخل الاخوان في اسكندرية كان منهم الدكتور عصام الحداد وانا وابراهيم الزعفران وحمد ضفرة وخالد داود اول خمسة دخلوا جماعة الاخوان الشباب الجماعة السبعين في اسكندرية. الدكتور عصام الحداد ده راجل ناضج جدا وراجل متزن جدا هو معه في وسط الرسالة. والحقيقة اذا كان الاخوان هيقدموا عناصر كده زي الدكتور عصام الحداد لتجلس مع الدكتور مرسي فهم كده ماشيين في الطريق الصحيح. واحنا كلنا دينا والاخوان مستجيبين ان هم لابد من تغيير في المنهج الكامل السياسي لجماعة الاخوان والجماعات كلها. خلاص يعني السجون ونحن مطاردين زي السيد قطب ما كتب المستقبل الاسلام هو ده جاء العصر في تونس في ليبيا في المغرب. احنا مش غرب عن الناس مش الاسلاميين دول جهبطوا لا هو الشعب نفسه قام عبر عن نفسه يعني المجموعه بتاعه الشيوعيين يعني ولا
سؤالين مستفز يقول لك انتوا كنتوا فين قبل الثوره
كنا موجودين
يعني كنتوا فين صحيح
موجودين
هم اللي كانوا
موجودين يعني اصل هي
ده السؤال ده انت حضرتك اللي بتسمعه كتير
غير السجون. طب انا هقول لحضرتك
كنا موجودين
مع الدكتور انور
يعني ما جيتوش من بره مصر مثلا
انا حضرت لك مثلا
يعني مصريين
احنا كنا في حزب العمل وكنت انا عضو في المكتب السياسي في حزب العمل من 87 وقعدنا شفنا الويل. وحزب العمل كان حزب ديمقراطي علني وللجريده عملوا فينا ايه جمدوا حزب العمل بس بقينا موصلين نشاطنا برضه باسم الحزب وفي كل مكان وجمد ومنعت جريدة الشعب اللي كانت تنشر فساد ونشر فساد يوسف والي. كنا في كنا موجودين قبل دول ما يتكلموا في الكلام ده. كنا احنا بنقوله كل اللي كل الكلام اللي كان بيقوله كان بيقوله حزب العمل وجريدة
وحبستم من اجل انكم قلتم لا لمبارك
لا لمبارك
وان حكمه حكم فاسد في التأمينات يعني وتمت الاعتقالات
وتحفظ وتحفظ علينا
في 2011 الشباب ربنا يبارك فيهم وحضراتكم وكل المصريين الشرفاء خرجوا وقالوا نفس الكلام
مش شايفت انه مش من فراغ
يعني الثورة كانت
من حلقات متواصلة
من سنوات طويلة
من حلقات متواصلة من بداية السبعينات
تمام
وانت انت شغال في وسط الطلبة وبعدين بقوا دول نقابات فشغال في قطاعات المجتمع كله اللي انا عاوز اقوله ان الاسلاميين حكموا الدكتور محمد مرسي راغب ام لم يرغب ورغبة جماعة ام طرب لابد ان تعود للشعب لابد ان تنفتح عن الناس لابد ان تكسر قيود الجامعات وقيود الشرانق اللي قمناها حوالينا والفواصل وكل جماعة عملها لها يعني مسودة خاصة بها ومواصفات خاصة بها دي لابد تنتهي. احنا الشعب نفسه طلع على الساحة ومسك لكن هو كان الجماعات المنظمة والقضاء هي الجماعات فهي اللي مسكت لكن هي من الشعب المسلم الطيب بأخلاقه الإسلامية المتوارثة وأخلاقه الشرقية والرجولة والمبادئ والعفق والعفة والحشمة كل دي مبادئ من مكونات المجتمع الشرقي. المجتمعات الغربية المنحلة بنحللها وضياعها وصفورها وخمورها ودي مجتمعات بعيدة عننا. احنا مجتمعات شرقية لنا مميزات ما زلنا محافظين عليها برغم الحكام ورفض الهجوم والغزوات في الشعب نفسه.
تمام استاذ خالد قبل ان ننتقل الى الاستاذ المهندس ايهاب في سؤال كانت الاخت المتصلة اللي راحت شاهدت توفيق عكاشة او تلفيق عكاشة على حسب ما يعني يتراءى للناس ربنا عافي الجميع ورجع بتقول انتوا سايبينه ليه؟ هل ترى ان هؤلاء يتركوا الى الكوز اللي قال عليه المهندس ايهاب او انه مثلا الموت سيأخذهم يوما والى كذا يعني وسينساهم الناس ام كيفية الرد يعني الناس دي تترد عليها ازاي؟
على فكرة قصة الكوز اللي بيقول عليها الدكتور ايهاب دي بشوان ساب لها قصة غريبة او عندي انا طبعا اصلا من قرية فاي حد بيموت عارفه وعارف فانا كنت عامل عندي كراسة كده بداوم فيها كوي. اي واحد يموت يكون يعرفني وعرفه وقول لما نتقابله في الاخيرة هيقول لي ايه
سبحان الله.
فالحقيقة كتبت وكتبت اسامي كتير كده فجاء جوز خالتي مرة كنت مخيم بذاكر عنده فارى الكراسة فقال لي انت كاتب اسامي الميتين ليه وانزعج قوي وبقى مزعوج عليا جدا. بعد شوية ده جوز خالتي توفى الله
يرحمه
فاضفته في الكراسة وكثير جدا اضيفه في الكراسة فالكراسة ماشية لحد ما
يعني بتكتب في الكراسة
انا يعني انا بدأت
طب اكتب لنا اسم توفيق بقى والناس دي
يعني اللي انا عاوز اقول لحضرتك ان العمر يمضي وكله نعم. بيدون اسمه في
يعني انا بتخيل الناس دي لو عملت لخدمة الوطن او خدمة الاسلام او خدمة الحق يعني الناس دي شغالة أنا شغل ليل ونهار لخدمة الباطل
انا
مستغرب وانفقهم اموال
قال ان هو كان بيروح قناة الفراعنة وكان الدكتور محمد مرس ايضا بيذهب لقناة الفراعنة وذكر عنه ذهب مرة مع الدكتور مرس قناة الفراعنة. كل القنوات دي اذا ما الاسلاميين ما دخلوش فيها وتكلموا فيها ما كانش لها وجود. هم شغالين على الاسلاميين سواء كانوا يعني بيهاجموهم مضطهدين او سواء كانوا
هم بياكلوا عيش على حس الاسلاميين وبيبيعوا اعلانات على حس الاسلاميين.
هو ده الشعب ورب الشعب وعقيدة الشعب. انا نسيب الناس دي كلها رايي ان نسيب يتكلم ويفتح المجال والاسلاميين يجتهدوا ويعدلوا من خطابهم ومن طريقه مخاطبه الناس ويتجادلوا معاهم.
بس اللي بيتقال دلوقتي يا استاذ خالد ان الراجل ده او غيره مسنود وانا ضد فكرة انه مسنود بعد الثورة بعد نجاح الدكتور محمد مرسي ربنا يحفظه. ايه مسنود دي والله مين سنده يعني
والله احنا شفنا ناس يعني مسنودين كتير جدا وبعدين انهاروا.
طب ما مبارك كان مسنود انا مسنود
انهار انهيار
سبحان الله
ما حصلش قبل كده ولا بعد كده. فاللي بالمسنود هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيسنده فقط غير ذلك فهو مسنود على لا شيء.
تمام جزاكم الله خير. جاهزين بالفيديو يا شباب ولا المهندس ايهاب نديله خبر يا خبر. قضاة الاستقلال يتوعدون بإصدار كتاب يفضح الزند وانحيازه لشفيق. ده الكلام على مسؤولية جريدة المصريون. تمام يبقى شان المستشار زكريا عبد العزيز رئيس حركة قضاة من أجل مصر هجوما عنيفا ضد نادي القضاة على خلفية البلاغ الذي تقدم به النادي ضد الحركة واتهمها بممارسة العمل السياسي.
أنا علقت
على لإعلانهم
هابي
يعني الخبر الخبر معايا.
أنا ده عمر نص أنا يعني زكريا عبد العزيز أو غيره أنا يعني بسمع تعليقات كويس وكلام ده ما يحسبش على الإسلاميين.
ده راجل
يعني
محترم.
ما أنا بقول
الإسلاميون محترمون برضو
يعني يعني أنا قصد إيه دي في معركة من طائف كتير من المجتمع مع بعضها. إحنا الإسلاميين مع المحق إذا قال حقا ومع إذا فإحنا برضو زكريا عبد العزيز هؤلاء قضاة طيارات يعني طيارات وطنية وطيارات كالتابعة للنظام وطيارات لكن الإسلاميين جزء يعني أجزاء في هذه الطيارات ولكن ليست هذه الطيارات كلها إسلامية وقد يخطئوا في أشياء ويسبوا في أشياء.
تمام. طب قبل بقى ما تعلق الشباب جهزوا بالفيديو مع حضرتك هيبقى ايه اتنين في واحد ويا بختك عشان كرام نرى هذا الفيديو ونعود اليكم باذن الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
انطباع ايجابي. النقطة الاولى في ايجابية هذا الانطباع انه هو مهذب متواضع في درجة من الطيبة الواضحة تعامل معنا أفرادا وجماعات بشكل في وعي وفي معرفة بالناس ومطلع على أقدارهم على خلفياتهم الإعلامية أو السياسية. الأمر الثاني كان متحدر ولبغالي جدا بامتدح طه حسين عميد الأدب العربي وإحسان عبد القدوس الأديب الكبير وجورج زيدان ولما اختار عمل من أعمال الأستاذ العقاد اختار عبقرية المسيح فكان حقيقة فيه عنده انفتاح كبير وإن عنده خفة الدم اللي بتغطي على بعض الاخطاء. يعني لما تقالوا اهلي وعشيرتي قال لو قلت ايها المواطنون هتقولوا زي النظام السابق. فحتى كان يسري قاعد جنب يوسف فودة فقال لو قال ايها الاخوه هيقولوا الاخوان المسلمين. فهو برضه لما بيحس ان في حاجه بيعدل الخطب في تصاعد في خط خطب الرئيس الفتره الاخيره. وكمان هو لما لقى الحوار ما كفاش قال في جزء تاني معاكم. فانطباعي عنه ايجابي. انما انطباعي عن القصر في جزء غير ايجابي. صرامة مؤسسة الرئاسة ما كانتش واضحة وفي درجة من التسيب كده العام وتراجع هيبة القصر.
الملامح يعني
الملامح بشكل عام يعني يعني البروتوكول الصارم مش موجود. الانضباط في المواعيد احنا كانوا معاد الساعة 3 انما كان الساعة 4 المعاد لما حصل لا معاد ليس جوايا 3 ودية 3 ودقيقتين اوكي لكن لازم يكون 3. لازم كمان يبقى فيه معلومات لدى المدعوين مين اللي كان قدمه رؤساء التحرير وقدمه رؤساء الاحزاب. لازم نعرف مين مع مين مع مين. الهرجله خارج القصر وانا النهارده وامبارح بقى اطالب وعرفت دكتور علاء قال مع حضرتك نفس المطالبه ديوان المظالم ما ينفعش كل حد عنده مشكله يروح رئيس الجمهوريه. احنا ما ينفعش عدد السكان 90 مليون ما ينفعش احنا سكان قريه ما ينفعش 90 مليون مشكله اي مواطن مصري واقف في الشارع. انت عندك واحد من الناس وعندك دراية بسوسيولوجيا هذا المجتمع. اي واحد يا تعبان يا اما عايز يتنقل يا عايز يترقى يا عنده ارض
ما فيش حد ما عندوش مشكله يعني
ما فيش شخص عنده مشكله. واذا ما كانش هو عنده فبنته ابنه واذا ما كانوش هم خاله يعني اي حد عنده. طب يروح بقى 90 مليون مشكله قدام رئيس الجمهوريه فده كلام لا يجوز. هيبه القصر في الداخل والخارج ينبغي ان تعود وصرامة الرئيس ينبغي ان تكون واضحة. الطيبة شيء انما هيبة الرئاسة ينبغي ان تكون مقرونة بهذه الطيبة. انما انا قلبي مع الرئيس الجديد وانا رد بقول على الاعلام ان يقف بالرئيس محمد مرسي على كل خطأ لانه ينبغي ان يحاسب 10 أضعاف حساب حسني مبارك. هو رئيس منتخب رئيس سابق لم يكن منتخبا بشكل حقيقي. هو رئيس جاء بعد الثورة رئيس السابق جاء متوجا منذ اللحظة الاولى. مبارك جاء تشريفا اخر فخامة السلطة حسني مبارك اخر من استمتع بالصولجان في مصر حسني مبارك. اي رئيس مرسي وما بعد مرسي انتهى خطف السلطة.
مشاهدينا الكرام عدنا اليكم. الاستاذ احمد المسلماني في برنامج 90 دقيقة مع الاستاذ عمرو الليثي كلامه في وجاهة وهيعقب عليه المهندس إيهاب عدلي ونناقش هذا الكلام لكن هو في جزء كبير في وجاهته. تمام تفضل.
عشان قالوا قوم على الا تعديلوا اعدلوا.
تمام.
والنبي عليه السلام يعني سيدنا الله تبارك بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل عندما يعني حكى لنا كلام ملكه سبأ بلقيس عندما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله عز وجل وكذلك يفعلون. كلمة وكذلك يفعلون هي يعني تعليق الله تبارك وتعالى على هذا الكلام، فلأنها كافرة لم يرد الله عز وجل كلامها بالكلية، ولكن اعتبر هذا الكلام. وسيدنا سليمان، سيدنا سليمان يعني خاف أن الناس يفتتنون بعقل برجحان عقل هذه المرأة، عندما قيل لها هكذا عرشك قالت كأنه هو. دي إجابة من هذه إجابة يعني واحد من عقلاء الدنيا، كلمة كأنه هو. إذا أردت أن تختار إجابة لهذا الموقف يعني عرش قاعد عليه سنين طويلة وعرفاه، بس ربنا سيدنا سليمان قال ايه نكروا لها عرشها، يعني غيروا لها فيها شوية، بس هي قاعد عليه، ففي حاجات اتغيرت فيه بس هي عرفاه، منها وبينه تآلف. هكذا عرشك، قالت كأنه سيدنا سليمان نظرا لرأى العقل ده الراجح الكبير يعني خاف ان يفتن بها الناس، قال اه عقلها يعني عالي، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. الآية معلش راحت من الآية يعني هكذا عرش قالت كأنه هو وأوتينا المهم. فسيدنا سليمان قال إن الإسلام أعلى والعلم الذي يأتي من عند الله عز وجل أعلى من هذا، فالذي يقوله كلام في حق، ولكن أناقش هذا الكلام. موضوع القصور وأن الحاكم يعني يضع نفسه في قصر ويحتجب عن الرعية، قلت لك أنت سيدنا شيخ الإسلام تيمية ناقش هذه المسألة في المجلد رقم 35 وهو مجلد قتال أهل البغي، وفي كلام في هذا الأمر. عندما طار محمد مرسي، الدكتور محمد مرسي في القصر، هو أي نعم قصر نفسه في القصر، ولكن فتح الباب للناس في ديوان المظالم، فهو لم يقصر نفسه في القصر على الحقيقة، ولكن فتح الباب في ديوان المظالم. شيخ الإسلام تيمية أتى بحديثين عن من أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الأولاني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وفي نفس الوقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اثنين من هؤلاء الخلفاء الأربعة اقتدوا باللذين من بعدي. ففرق شيخ الإسلام تيمية بين السنة وبين الاقتداء، يقول أن العلماء يفرقون بين كلمة عليكم بسنتي يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أما الاقتداء غير السنة التي يسنوها للأمة، الاقتداء لأبي بكر وعمر اقتدوا باللذين من بعد. وذكر فيها عدة أوجه، من الوجه من الأوجه اللي أنا يعني بحثت في المسألة يعني عند غير شيخ الإسلام تيمية، أن اقتدوا هنا تقال لمن يقوم مقام الخلافة، يعني يقوم مقام عمر بن الخطاب، يقوم مقام أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبين شيخ الإسلام تيمية أنهما تورعا عن الاشتباه في مسألة الدماء والأموال، فسيدنا علي بن أبي طالب توسع في الدماء ولكن تحفظ في الأموال، سيدنا عثمان بن عفان توسع في الأموال ولكن تحفظ في الدماء، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في موضوع الدماء والأموال كانت الكفة راجحة، يعني عندهم تحفظ في الدماء وتحفظ في الأموال. ومن ضمنها مسألة أن يضع الحاكم نفسه في قصر. من الاقتداء بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، عندما جاء أهل الكوفة وشكوا إلى سيدنا عمر بن الخطاب أن سعد بن أبي وقاص بنى لنفسه قصرا احتجب في هذا القصر عن الرعي، شوف نفس اللفظ أنه احتجب ما فتحش منفذ. حضرتك
تريد أن تقول أن الرئيس أو الحاكم لابد ألا يحتجب، ما يحتجبش أبدا. تمام.
فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة وأمره أن يحرق قصر سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان هذا من الاقتداء بسيدنا عمر بن الخطاب. ثم قال شيخ الإسلام تيمية والذي عمل المقاصر والقصور وهذه القلاع التي يحتجب فيها الرعية يعني الملوك الذين جاءوا من بعد ذلك، يعني يزيد بن معاوية وهشام بن عبد الملك.
معاوية عمل الحاجب
وعمل الحاجب،
فسأله عمر بن الخطاب فقال هؤلاء كانوا قريبين من الروم وتعصروا اصنع كذلك.
انا هقول لك في تعليق لشيخ الاسلام، انا هقول لك في تعليق لشيخ الاسلام تيمية على هذا الامر. عندما سأله شيخ سأله عمر بن شيخ الاسلام تيمية يقول عندما سأله عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه عن هذه الاشياء التي يفعلها معاوية بن ابي سفيان، فقال لان هؤلاء الناس يعني قريبوا عهد بالروم وان العظمه والابهة تاخذ القلوب تاخذ قلوبهم، قال لا امرك ولا انهاك. فذكر له وجها ولكن لم يقتنع بهذا الوجه، ولكن لا يرى له بعض الوجاهة.
تمام.
فقال لا أمرك ولا أنهاك.
طب الجزئية بتاعت هيبة القصر وصرامة
الرئيس هذا الأمر.
وإن مش كل من هب ودفع 90 مليون يروح عنده.
لا ينبغي لا ينبغي عليه أن يقصر نفسه عن الناس.
تمام.
ولكن من باب المصالح المرسلة الآن أن الناس كثروا، وليس هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى سعد بن أبي وقاص هم هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى محمد مرسي، ولا سيما ولا سيما أن في ثورة مضادة، هذه الثورة تريد أن تؤثر على محمد مرسي وتنزل هيبته.
خبر
تيجي مسألة أخرى
محافظ الغربية. أنا لا أسمع لشكاوى أحد، اذهبوا إلى رئيس
المحافظ المتخل. الغربية دي حاجة تانية خالص،
يعني ده موضوع ما أعرفش صحته إيه، لكن كلام منسوب إليه.
المحافظ الغربية موضوع تاني خالص. تمام. يعني يأتي في وقته.
يعني عايز أقولك أن في بعض المسؤولين بيروحوا، إحنا مش عايزين نسمع حد روحوا هناك عند القصر. يعني في ناس متحرر
ألا كنت حقولها ثم أنسي يعني أنسيتوها. أنا كنت عند أنهي مسألة وأنا
عن معاوية
سيدنا معاوية
وطبعا كان في عندي مسألة سأبحثها الآن في حتة لا أمرك ولا أنهاك، ولكن راحت مني عندما حوار، بس لا بأس إن شاء الله لعل فيها الخير.
بس أنت مش واخد
بالك سيدنا
احنا بنعقب دلوقتي على مشهد سمعناه.
التعليق هنا
تمام، فالأمر خطير، احنا مش عايزين نبعد بالمشاهد بعيد.
شيخ الإسلام تيمية من هبقول لك، بس افهم ان المسائل دي يا اخوانا المسائل دي موجودة في الشريعة الإسلامية باب السياسة الشرعية زي ما احنا عارفين. شيخ الإسلام تيمية عمل كتاب آخر غير في المجلد 28 بقى غير ال 35 لما اتكلم في موضوع القصور وأصل في موضوع القصور ومن قصر نفسه ومعنى موضوع القصر. جه في المجلد رقم 28 في كتاب اسمه السياسة الشرعية بيتكلم لماذا عزل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أبا عبيدة ابن الجراح، ولماذا عمر بن الخطاب كان وزيرا لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال إن يعني سياسة الناس تحتاج إلى أمرين لابد أن يسير في وقت واحد مع بعضهم البعض، إذا انفصل أحد الأمرين عن الآخر اختل الأمر، القوة والشدة والحلم والأناة. يعني لابد أن يكون الحاكم متحليا بالقوة والشدة وفي نفس الوقت عنده حلم وأناة. فإذا كان الحاكم طبيعته فيها قوة وشدة فلابد أن يوضع له وزير فيه حلم وأناة، وإذا كان الحاكم فيه حلم وأناة فقط لابد أن يوضع له معه وزير فيه قوة وشدة حتى يستقيم الأمر. فالحلم والأناة مطلقا مضر، والقوة والشدة مطلقا مضر. سيدنا عمر بن الخطاب فيه قوة وشدة، خالد بن الوليد فيه قوة وشدة، وخبير بالحرب أبو عبيدة بن الجراح فيه قوة وشدة فيه حلم وأناء ولكنه خبير بالحرب. فوجود قائد من الجيوش فيه حلم وأناء مع الخبرة مع خليفة فيه قوة وشدة يستقيم الأمر، بخلاف أن يكون فيه قوة وشدة. فلابد أن يسير الدكتور محمد مرسي يعني في خطين متوازيين، حلم وأنا وبحب الشعب وأنا مع وبرض كل الطوائف وكده، ولكن لابد أن يكون عنده حزم في الأمور واتخاذ يعني إجراءات
هيبة القصر.
هيبة القصر
وهيبة الرئاسة،
ودي اللي احنا بنقولها. أنا حذرت منها المرة اللي فاتت، حذرت محمد مرسي بقول له يا رب تبلغه الرسالة دي. النبي عليه السلام أخبر أن بعد فتنة الأحلاس، أن الفتنة الطويلة، سيتفق الناس على رجل، يعني الناس هيختاروه، بس الرجل ده لا يستقيم معه الأمر، لأن في صفة الصفة دي تزلزل الأم، على رجل كورك على ضلع. يعني ورك مش محطوط على الحيض، محطوط على الضلع، ينكسر الأمر. يعني الرجل لا يستطيع أن يأخذ مواقف حاسمة في حال أن الأم انتقلت من درجة الفتنة وتريد أن تستقر أمورها، فتحتاج إلى رجل عنده قوة وحزم. الأمر الثاني موضوع الزند. الزند علق على مجلس الشعب، وعندما تكلم مجلس الشعب وما جه توفيق عكاشة شتم القضاء
3000 قاضي،
ما تكلمش خالص. يعني وديت اللي بيسموها في كتاب الله عز وجل انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك. بص يا اخوانا، انا بقولها برضو للدكتور محمد مرسي وبقولها لغيرنا، الشيخ الاسلام تيمية يقول في حاجتين الصورة بتاعتهم واحدة ولكن النية مختلفة، اللي بيسموها الورع والجبن والفشل. في حاجة اسمها ورع، انا هتورع ان انا اقع في توفيق عكاشة، هتورع ان انا امس لمسة الحريري ولا عمرو الدين، وفي حاجة اسمها جبن وفشل، انا جبان مش قادر اخد معهم قرار.
وصل.
فالاثنان الصورة واحدة، انا فيهم كف ولكن ده ورع وده جبن
الكلام.
أخاف أن يكون كفك يا دكتور مرسي عنهم ليس ورعا وأن توصف بعد ذلك بالجبن
الفشل
تتحلى بالقوة.
نصبر على الرجل. مش عايزين نعمل زيهم ناخد قرارات.
لا أنا بقول إيه الورع تعجل. والجبن والفشل صورتان.
أنا أرى والله تعالى أعلى وأعلم إن الدكتور محمد مرسي سيكون شديدا عند الشدة رؤوفا عند الوقت الذي يحتاج فيه إلى الرأفة.
رئيس وزراء شديد
إن شاء الله سيأتي.
ده أنا بقول قلته دلوقتي. هو في حلم وأنا يحتاج إلى وزير يعني رئيس وزراء قوي ينضبط الأمر في توازن الكفة بإذن الله.
جزاكم الله خيرا. نعم. أستاذ المهندس إيهاب عدلي جزاك الله خيرا. أنت يعني على فكرة ما بأطعكش أنا بتفاعل معك.
جزاك الله
خيرا. كان كرام معنا بعض اللقطات والمشاهد نشاهدها ويعلق عليها الدكتور أنور عكاشة بإذن الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
ده خبر يندرج تحت بند كلمة واحدة ويمنعني حيائي الإعلامي ويمنعني أدبي وتعليم أبويا الله يرحمه أن أنا أقول الكلمة دي. أولا أتيه $10 مليون عائدات قناة السويس بعد يوم واحد من أنفوز مرسي. المراكب يا جماعة كانت ماشية في حتة تانية في العالم. فتحوا الراديو فوز الدكتور قال له ادفع على مصر وديني قناة السويس يا ابني وديني قناة السويس عديني. ده مرسي بقى رئيس ابتديته بسرعة كده صناعة الفرعون. الراجل بيقرأ الخبر كده والراجل بقى بتاع المعلومات يقول له شايف يا دكتور مرسي يقول له ايه يقول له الله اكبر ايه البر وشك حلو. اليوم اللي انت دخلت فيه قناة السويس اول مرة ربنا يكرمها. والراجل بتاع البورصة يقول له شفت البورصة انما خلوا الدكتور مرسي يبص في البورصة وشوف مين اللي اشترى النهاردة. انا لو رئيس جمهورية هتولي ودي حاجة اي حد يبص فيها مين اللي اشترى النهاردة مين اللي رفع البورصة النهاردة. فالخبر ده مش عايز اشوفه تاني مش عايز اشوفه تاني بتاع قناة السويس ده. ايه اللي انتوا بتعملوه في الراجل ده؟ وادي البورصة انعكست ايجابيا فجأة من 6 شهور ما نطتش النطة دي. ايه يا جماعة ده؟ ده انتوا لو جايلكوا نبي هتبوظوه والله لو نبي يبوظ نبي غيره.
يعني حتى يعني الانبياء يا اخي معصومون يعني لو نبي هيبوظ ازاي اذ كان الانبياء معصومون فالنبي الله يعصمه والله سبحانه وتعالى عاصم. استاذنا انا مش عارف الشباب النهارده جايبين لي 3 فيديوهات لنفس الشخص فسامحوني اتفضل.
هو الخبرين اللي هم بعد اقتصاد
هو زعلان ليه يعني ان في خير جاي مصر؟
هو زعلان هو جاهل. هو الخبرين لهم بعد اقتصاد. الخبر الاول يقول ان في عقاب فوز مرسي قناة السويس عملت طفرة في الدخل $10 مليون والبورصة اعلنت نتائج ايجابية. فهو اي طالب بيدرس اقتصاد في اولى جامعة بيدرس كده العوامل النفسية المؤثرة واخد بال حضرتك العوامل النفسية المؤثرة على البورصة العوامل النفسية المؤثرة على الاستثمار. فهو المستثمر أجنبي بالذات غير المستثمر مصري لأن الاقتصاد الاقتصاديات في الدول المتخلفة بتتميز بطبيعة جامدة. بيبقى العامل النفسي غالبا ملوش تأثير جامد يعني لو موجود بس مش جامد. لكن الاقتصاد العالمي بيسموه الاقتصاد المرن ان هو ممكن عامل نفسي يرفع البورصة وعامل نفسي اشاعة ترفع البورصة واشاعة تنزل
البورصة. لا انت شفت حضرتك التركيبة يعني مجرد اعلان فوز الدكتور مرسي حول بينا على مصر.
هو عايز يقول ايه عايز يقول ان دي دروشة وكذب وعمل دعاية للراجل بالباطل. يعني ايه خلاص مجرد ما يفوز القناة تجيب دخل والبورصة هو الان هو مش عارف طبيعة الاقتصاد. هو طبيعة الاقتصاد ان فوز الرئيس محمد مرسي بيطمن المستثمرين بيقول ان مصر بقى فيها رئيس وبقى فيها مؤسسة وبقى فيها مسؤول، فالسفن التي كانت تخشى ان تمر في قناة السويس تحت تهديدات الضرب بقت خلاص جت. البورصة يعني حصل لها انتعاش ايجابي زي ما قال رئيس البورصة. فدي كلها في الاقتصاد مفهومة، وطالب يقول الاقتصاد يعرف الكلام ده. اما عمرو اديب فهو لا يعرف هذا، لان هو زي ما شفنا هو تخصصه حاجة تانية، يعني هو تخصصه كبريات
ما شاء الله ما شاء الله.
واخد بال حضرتك؟ هو ممكن يفتينك. ابوه اللي هو بيقول الله يرحمه وعلمنا
يا رب،
ابوه ده عبد الحي اديب، ده اصلا سيناريست، واخد بال حضرتك؟ هو عمله الاساسي، ولا نعرف له اي عمل سوى ايه ان هو كتب من انجازاته عن مش عارف 70 فيلم او الى اخر هذا.
الله يغفر له.
لا
الله يغفر له اصلا خلاص يعني.
انا اقصد هو
مش قضيته.
انا اقصد لا انا ما انا هو
حتى ابويا علمني.
هو ما الفيديو اللي قبل منه كان بيقول كلام يعني ما يقولوش واحد على الناصيه يعني.
فانا اقصد اقول لحضرتك ان هو طبيعي جدا ان رئيس انتخب ورئيس قوي وراها قوه وطنيه قويه ان ينتعش اقتصاد. ولا سيما لو انت حضرتك فاكر ان قبل انتخاب مرسي الجيش توجه لمحاصرة قناة السويس، وبدأوا يرددوا في القنوات المصرية نفسها ان هناك عمليات ستجري في قناة السويس لتدمير القناة وما الى ذلك. فطبعا لابد ان يحجم العديد من اصحاب السفن مرور وبعدين ده انت لم طلع يعني انت النهاردة لما تروح تنشر قوات على جانبي قناة السويس، طب انا ايه اللي هيوديني؟ واخد بالك؟ ما انت لو شاهد بلطجية على سفينة انجليزية باين انا مش عارف ايه وحاولوا ان ياخذوها، كل دي كلها قصص معروفة وكده. فلما بيجي رئيس منتخب، والرئيس المنتخب ده رئيس قوي بإذن الله تعالى لأن سند الله سبحانه وتعالى، فأصحاب السفن بينتعشوا وبيحصل في استقرار، البورصة بتنتعش. فدي أمور ايه. لكن هو عمرو أديب زي ما بيقولوا ما لقوش في الورد عيب فهيقول له احمر خدين، واخد بالك؟ زي ما بيقولوا. فهم هكذا سيسيرون، اي انجاز لدكتور محمد مرسي سيحولونه الى يعني شيء يتهكم منه ويسخر منه الناس، حتى الناس ينظروا الى الامور بمرآة غير المرآة، واخد بال حضرتك؟
هو بيقول ايه، انا مش عايز اسمع الخبر ده تاني، مش عايز اشوف الخبر ده تاني بتاع قناة السويس. يا جماعة انتوا عايزين تعملوا ايه في الراجل؟ حرام عليكم. يعني
فتنوا الراجل.
تمام.
لكن هو اصلا ما صنع، اقول لحضرتك على حاجة، هو ربنا وعد سبحانه وتعالى انه تطبيق الشريعة الاسلامية خير من ان يمطر 40 عاما، لان الخير بيجي بالشريعة الاسلامية.
صح طبعا.
مش بيجي بالمطر.
صحيح.
واخد بالك؟ وتطبيق حد عند رقم ان يمطر 40 ليه؟ لانه تطبيق الحد خير من يعني مطره هيجي اكتر من 40 عام، اللي هو الثمرة والخير والبركة. وبعدين احنا نقدر نتكلمش على حدود ولا شيء، احنا بنتكلم عن انت عارف احنا في مرحلة مبادئ الشاسية، يعني الدكتور محمد مرسي مطالب ان هو يعمل فيه استقرار في المجتمع على قيم ومبادئ واخلاق الشريعة الاسلامية.
مش لوحده
واخد، لا يعني انا اقصد المرحله دي
مرحله لابد من اوفياء يساعدونه.
لا يا حضرتك ما اقصدش كده،
اوفياء واقوياء
ما اقصدش،
او قوي الامين
حضرتك. انا ما اقصدش كده، انا اقصد ان مرحلته دلوقتي ان هو اصل حضرتك انت النهارده جاي بيحكم وناس تربوا من اولى ابتدائي على الكذب والغش والخداع وما الى ذلك، فهو مهمته انه يقول للناس ده غلط، واخد بال حضرتك؟ لما هم يتربوا على عدم الغش وعدم الكذب والأمانة وما إلى ذلك، هنيجي بقى في مرحلة إلى آخر إن شاء الله تعالى إيه هي قادمة. وبالنسبة لمبادئ الشريعة الإسلامية، المشكلة ظهرت في عهد حسني مبارك إن هو راح باعت للمحكمة الدستورية تفسر يعني إيه مبادئ، فهم المحكمة الدستورية كانت بتفسر على هوا كده. فأول حاجة قالوا أن هذه المادة ليس لها اثر رجعي، يعني لا يجوز لمجلس الشعب انه يراجع القوانين التي وضعت قبل وضع هذه الماده في الدستور اللي هو بتاع 80 بقى بعد تعديلها.
انا كنت سامع في هنا وانا في البيت الاستاذ نبيه الوحش من يوم او يومين تقريبا بيقول ان في قوانين تتعارض مع الشريعه مع مبادئ الشريعه موجوده في القوانين في القانون المصري، ومنها احكام الاسره والعياذ بالله الزنا في بيت الزوجيه وحاجات كده، يعني الكلام ده موجود ويتعارض مع الشريعه والمبادئ.
يعني خذ مني هذه النقطه.
تمام.
هو في الصحوه الاسلاميه في السبعينات كانوا عايزين يستندوا الى هذه الماده في تطهير القوانين السابقة،
تحريم الربا
والربا والزنا والحاجات المباحة في
وصلاة القمار
وصلاة كل ما هو مباح
يمصف أبو طالب.
تمام.
فجاء تفسير قال أن هذه المادة ليس لها أصل راجع، بمعنى أن القوانين التي وضعت قبل وضع هذه المادة لا يجوز المساس بها، وطبعا 99% من القوانين اللي هي مخالفة الشريعة موضوع قبل هذه المادة. واخد بال حضرتك؟ المسألة الثانية أنه هو فعلا في عهد السادات كانت محكمة دستورية العليا ملتزمة، وفي أوائل عهد حسني مبارك ملتزمة بإلغاء أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة الإسلامية، واخد بال حضرتك؟ لكن في الفترة الثانية بعد يعني بعد حكم حسني مبارك، بعد استشراء بقى الفساد وما ذلك، وكان بيوجه الأمور كلها فتح السرور فقيه قانوني منحرف يعني، فكان بيقول لا ده القوانين مش لازم توافق أحكام الشريعة الإسلامية طالما أنها جاءت موافقة لمبادئ الشريعة الإسلامية. فسألوه يعني إيه مبادئ الشريعة الإسلامية؟ قال من مبادئ الشريعة الإسلامية العدل، فأنا لما أجيب السارق وأحبسه سنة هو ده عدل. ويدخل لك بقى حتة فلسفية اللي هم يعني يقول لك العدل النسبي والعدل المطلق والمطلق والمقدس والبشري والمش كلام كده، هم برضو
يعني هو دخلوا السجن وحرامي غسيل، خرجوا وحرامي خزن، هو اتعلم جوه في السجن الاجرام
دكتور جارك، واتعلم الشذوذ واتعلم الدنيا كلها.
بس انا ده مش العدل بقى،
لا ما هو بس هو انت حضرتك الحمله اللي هي كانت في اخر التسعينات على التيار الاسلامي كان يقولوا احنا رافضين الفكر الاسلامي لانه فكر بشري وبيختلط بالفكر المقدس كلام كده يعني. المسألة الثانية اللي هي المطلق ان الحقيقة المطلقة لا يملكها الا الله، واما البشر فاللي هو النسبي والمش عارف ايه كلام كله
لغبطة.
لغبطة ليه بقى؟ لان انت لما ترجع للشريعة الاسلامية في احكام مطلقة وفي احكام نسبية، وفي احكام مطلقة تحتمل ان تكون نسبية، وفي احكام نسبية تحتمل ان تكون مطلقة اللي هي القطعي والظني بلغة اخرى.
طبعا ده تفصيلها عايز حلقة يا دكتور انور.
نعم
تفصيل هذه الامور محتاجة
حلقة. انا ما بتكلمش في التفصيل. فلكن انا اقصد اقول لك هي مبادئ الشريعة الاسلامية الخطورة فيها، كل الخطورة ان هو ممكن يجي قانون مخالف تماما للشريعة الاسلامية ولكن يقول لك هو متوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية.
أرجو أن في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى يكون هذه الأمور تصحح وفقا للشريعة الإسلامية.
إن شاء الله.
احنا مشاهدين كرام معنا فيديو نشاهده، ونعود إلى الأستاذ خالد الزعفراني، ولعل الأستاذ المهندس إيهاب عدلي سيعقب عليه أيضا. نشاهده ونعود إليكم بإذن الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
نما الفروسية والشجاعة أن يأتي رجلا اسمه محمد حسني مبارك ويعرض عليه الامر، وده موضوع تافه بالنسبه له، الراجل عنده في دماغه حاجات كتير، ويقول الناس دي ما تسكتش تفضل تتكلم. تقدير كبير كبير، وهذا البرنامج غير مشهود له انه برنامج سلطوي او برنامج السلطه، ولكن عندما يحدث هذا تعلم ان هناك حرص في هذه الدوله وفي هذا البلد ان يظل صوت او اصوات معينه تتكلم وتتحدث حتى النهايه. زي ما بيقولوا انه في عهد محمد حسني مبارك لم تغلق جريدة، ايضا في عهد محمد حسني مبارك لم يتوقف برنامج توك شو، لم يقصف قلم ولم يقطع لسان. فمن هذا المكان وكل طبعا النهاردة كنت شايف بقى في ناس وخلاص مفيش ومش عارف مفيش يظل القاهرة اليوم مستمر، ونستعير كلمات الرئيس محمد حسني مبارك، طالما في الجسم روح ونفس. عصام سلطان اهلا بيك يا فندم.
اهلا اهلا استاذ عمرو الزايد.
الان بيان سياده الرئيس للامه، ما رايك؟
انا بس عايز ترجع شويه ورا ممكن كده يا استاذ عمرو.
قول لي رايك الاول يا استاذ عصام.
هو ده رايي، انت بتصادر على رايي ليه؟
لا انا ما بصادرش رايي.
انت تسمعني.
حضرتك بتقول لي ارجع، انا مش فاهم ارجع ازاي.
نفس الخطاب اللي قال في المساء الحميده بالظبط، لما طلع قال هنغير بدل الاستفتاء هنخليه انتخاب، وبعدين قام دخل تعديل الدستور في مجلس الشعب، وقام منزل لنا الماده 76، وبقت الماده 76 اللي انت
بتقراها. لا الراجل مش هيرشح نفسه.
ما تقاطعنيش، انا عارف رايك يا عمرو، انا عارف انك انت هتقطع عليا وهتقاطعني.
لا يا فندم عمري ما عملت
والله كده. عارف رايك
يا استاذ عصام، يا استاذ عصام ما ترهبنيش.
البرنامج يا عمرو
مش ارهاب،
لا والله ارهاب.
لا فين ما انا بتتكلم اهو ما قطعتش عليك.
سيبني اخلص كلام.
اتفضل يا فندم.
انت كده اول ما جيت 81 قال مش هرشح نفسي.
انتوا عايزين الناس تفضل في قربها بتوعه ويفضل ناس في الشارع. اذا كان الناس اصحاب الموضوع
ما يتكلم خليه يرد عليها.
امه انا امي قالت لي يا عمرو انا نفسي اشوفك على التلفزيون. انا عايز اتكلم عن نفسي لان انا الفتره اللي فاتت مش عارف اتكلم عن نفسي البلد كانت اهم. قالت لي عمرو نفسي اشوفك في التلفزيون. قال لك الواد ده كلب ازاي يتكلم على وزير اسكان. وزير اسكان نظيف الارض صح والشركه صح والمزاد صح وبعدين يقول لك ازاي يتكلم على البيه ده. البيه ده هو نوار شباب البلد هو ده اللي هيحكم. يعني ايه يتكلم عليه ويقول محدش يكتب عن الفكر بتاع سيادته ثلاث صفحات. احنا كنا مذلولين يا جماعه. احنا كنا في حاله ذل. لا يمكن هيجي اسوأ من اللي كنا فيه. لا يمكن هيجي ذل ومهانه قد اللي كنا فيها. كان الناس بتتضرب في الاقسام قدام مراتاتهم وامهاتهم بالجزم وبالبراطيش. كانوا بيتخوزقوا كانوا بيطلعوا دين امهم كانوا بيعملوا فيهم كل حاجه. احنا كنا في عصر اسود ومهبب. خلونا اتكلم بقى واقول اللي حصل النهارده. انا كنت اتكلم يقول لي اقعد شغل الواد ده. هو اقعد شغل الواد ده. الواد ده يقعد كده زي الكلب. وكنت اقول للناس اقول لهم والله العظيم ثلاثه ربنا هيحلها.
لا تعليق.
لا يعني تعليق.
هو انا لا تعليق عندي. انا عندكم انتوا الراجل قبل الثوره كان بيقول الحمد لله في عهد الرئيس مبارك ما فيش ولا برنامج توك شو وقف اثناء الثوره. نديله فرصه يا جماعه. بعد الثوره والدته الله يديها الصحه نفسي يا عمرو اشوفك في التلفزيون واحنا كنا ذل ومش هنشوف مهانه اكتر من كده. طب نصدق عمرو اديب قبل الثوره ولا نصدق عمرو اديب بعد الثوره ولا اثناء الثوره؟ يا رب اديني عقل عشان افهم. استاذنا الاستاذ خالد عقب على النهارده هو بطل الحلقه على فكره. اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بلغنا رمضان.
اللهم امين.
امين
امين يا رب.
مفكرني وتقولون التاني طبعا علامه من علامات الزمان اللي هو المتنبي ابو الطيب المتنبي. اما جاء الخشيد كافور الخشيدي حكم مصر العبد حكم مصر فمدح فالكافور كانت يعني يامل ان يوليه بعض الولايات يعني ولايه من اللي يقال يعني ولايه من الولايات. فلما كافور ما ولاش الولايه واجزل ترك مصر هرب وترك مصر ومدحه في وزمه بقى وجاء في قصائد ايضا يعني خلتها العصر يعني. فهو القصه دي بتتكرر على الشعراء والمولى سبحانه وتعالى لم ترى انهم في كل واد يهيمون يعني على الشعراء يعني يمدح ويهجو مع كل حاكم ومع كل
يعني انت نسبته الى الشعراء.
ما هو الشعراء دول كانوا ابواق الاعلام زمان.
صحيح. الاعلام دلوقتي قياسا على الشعراء.
على الشعراء زمان. الشعراء دول اللي بيقولوا القصائد في كان بالسيف الدولي الحمداني المتنبي والحكام العظام من القبائل العربيه. لما جاء كافور عبد
بس تحويل 180 درجه
كعبد
180 درجه
حبه
في النص
مدح 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 العبد. وبعدين لما العبد ما وعدوش بالولايه قال في قصائد يعني انا يعني طارت مزيلك قصائد يعني الظهر مخليتها برضو في مصر دي اللي يوليها كل عام. فعمر اديب مدح يعني كان بي في حسن مبارك ومدح. لما جاء الثورة ادوا الرجل فرصة. بعد الثورة انقلب عليه. لو جاء بقى حاكم تاني غير محمد مرسي كنت عارش. لو جاء مثلا
هو في الفترة بتاعت قبل الثورة باربعة اشهر تقريبا
البرنامج
بتاعه والقناه بتاعت القاهره
مشكلة
مع القنوات الدينيه.
فهو
راح اشتغل شويه في قناه الحياه كان ليه برنامج هناك. ففي الفتره ديت قبل ما يروح الحياه كان نفسه يطلع في التلفزيون يا عيني. فبعد كده حس بقى بالظلم والقهر وبيصف ناس يصف اناسا هو ما كانش معاه مش منهم اللي هو بيوصفهم دول. الكلام ده كان ينطبق على الاسلاميين. هو ما كانش في ذل ولا في ظلم ولا في
قهر. صراع قوة واتجاهات يعني صراع دايما انظمة الحكم عندنا اشخاص وتصارع وادوار وزي ما نسمع حسن مبارك يجيب ده ويعزل ده ويرفع ده ويضع ده. ف فهو عمرو أديب يعني غضب عليه فبعد رضع فترة بسيط. فلو جاء رئيس تاني تصور لو جاء رئيس تاني غير محمد مرسي جاء نجح البرادعي كان مثلا ولا حمدين صباحي ولا حد غير الإسلامي يا عمرو أديب ده كان حيقول فيه كلام ما حصلش وهيطلعه في السماء وكأن يعني مفيش مشكلة تغير اشخاص
ممكن يطلع لنا بعد كام يوم ربي لحيته كده يقول لك يا جماعة انا توفي
لا اصلا مع الاسلامين ما ينفعش
بيتجنب ان هو ينتقد الدكتور مرسي هو بيتجنب
لكن انا قصدي ان في ناس يعني ممكن يتقلب معايا رئيس لكن مع الاسلاميين في قفلة يعني في كده مزعير ومدارس هتبقى في قفلة معاهم وما لهمش اكل عيش مع الاسلامي لانه يعني تاريخهم ملوث كتير وكده. انا الحقيقه زي ما بقول لحضرتك ان ما نقول في اتجاه الليبرال اتجاه دول كلهم قشور موجوده على السطح والاعلام ليه دخل كبير جدا وعلى في عصر الاعلام فهؤلاء يعني بيحاولوا يشكلوا العقليه المصريه ويحاولوا يعني يغموها عن فطرتها وعن اتجاهها الواضح واتجاه السليم. محمد مرسي راجل دخل صلى بالناس ايا كان ناس مختلفين مع الاخوان. الناس على فكره بتحب محمد مرسي اكتر من حبهم لجماعه الاخوان والناس تنتقد يعني تصرفات اعضاء مجلس الشعب يعني كتير جدا عن انتقادهم لمحمد لانه ما شاف محمد مرسي
راجل في نقاء
نقاء وراجل طيب وبسيط صلى بالناس جماعه دي بالنسبه متفقه مع فطره الشعب المصري. عطس احد سمعت ان احد جنود الحرس الجمهور عطس فرجل فمحمد قال يرحمكم الله العسكري بكى
تمام
وهل ده لو انا عطس يا حسن مبارك كان حبسنا 24 ايه ساعة رئيس الجمهورية قال يرحمكم تمام. الله
احنا عشان الوقت ده همنا يعني في وقت سريع جدا الساعة دلوقتي عشان تروحوا انت راح طنطا يا
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا
محمد. التغريب طنطا
طبعا ايه يعني انا ليا ثلاث وقفات معاها سريعا. الوقفه الاولى الامام ابو يوسف صاحب ابي حنيفه له تعليق على امثال عمرو اديب وغيره اللي انت
وعلى فكره هو النهارده رمز يعني عشان هو مش لوحده عشان الراجل ما نظلموش
انت مش فاهم الناس دولت عايزين ايه ولا بيفكروا ازاي ولا كانوا كده ازاي وانقلبوا كده ازاي انت مش فاهمه. حط لنا قاعده جميله سيدنا الامام ابو يوسف رحمه الله عز وجل يقول الناس ثلاث عاقل ومجنون ونصف عاقل فأما العاقل فقد كفاك عقله وأما المجنون فأنت منه في راحة وأما نصف العاقل فأنت منه في حيرة. أنت مش عارف ده دماغه إيه فأنت إيه هذا يسمى نصف عاقل. الأمر الثاني هو بيقول لك إيه يقول لك ده كانوا ضغطين علينا وبيخلونا نتكلم كلام إحنا ما مش راضين عنه. يا أخي احنا عندنا تأصيل في الشريعة الإسلامية حتة الاضطرار يعني ان انا اضطر ان انا اتكلم بكلام انا غير راضي عنه. يعني لماذا لم تترك القناة وتجلس في بيت ابيك وامك؟ لماذا لم تبحث عن عمل تاني؟ والله عز وجل يقول من انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايه بالايمان كان يعني استخدم المعاريض. اما يعني قول
كلامه كده لو كان
استخدم المعاريض ولكن تتكلم بكلام واضح انك تمدح نظام فيه كفر. التعليق الثالث انا انت خليتني اقول بسرعه انا كان عندي كلام الثالث يعني انا بمثل بقصه صغيره او تعليق صغير تعليق صغير على عمرو اديب وغيره
تمام
واحوال هؤلاء ان في واحد من العباد الزهاد استضاف رجلا عنده لا يعرف حاله. فالمهم وضعه عنده في الدور الاول في البيت والدور الثاني عنده حريم وعنده يعني اشياء ينبغي ان لا يطلع عليها الرجل. فبيقول لك فتقلب الرجل في الليل الرجل العابد الزاهد ده فسمع الرجل اللي هو استضافه عنده في الدور اللي فوق يضحك والحريم عند هذا الرجل العابد مغلق عليه بس سمع الرجل ده في الدور اللي فوق يضحك فقال له يا فلان ما الذي جعلك تصعد الى اعلى؟ قال له تدحرجت اتدحرجت. فقال ان الناس يتدحرجون من اعلى لاسفل
تمام.
كيف تتدحرج انت من اسفل لايه لاعلى؟ قال من هذا اضحك. هو ده اللي قاعد يضحكني. هو مش فضح له ايه سكه
اتدحرجت. طب الناس اتدحرج من اعلى الاسفل. قالوا الراجل اتضحك بيضحك ازاي انا كنت تحت واتدحرجت بقيت فوق انا بضحك عشان كده. فهؤلاء الناس لا تعرف لهم وجهه نظر ولا تعرف لهم حال حتى تكلم معهم. لا
هم بينسوا ان الكلام بتاعهم بيتسجل وبترفع على النت وموجود وفي ذاكره ولا هم فاكرين الناس طيبين بيسجلوا
يعني وخلاص. افضل وصف لي اللي في الشريعه الاسلاميه اللي هو ايه اللي انت مش عارف تقول انه مجنون ولا تقول عاقل. الشريعه الاسلاميه وضعت له وصفا معتوه.
اسال الله له المغفره والهدايه. احنا الوقت تقريبا داهمنا والمفترض كنا انتهينا من وقت قريب. نعم. ولكن يبقى لنا الدعاء للدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية. احنا عايزين من كل احد من مشايخنا الكرام دعوة لرئيسنا المنتخب الدكتور محمد مرسي. اسأل الله عز وجل ان يتقبلها. فضل الدكتور امر.
اللهم انصر عبدك مرسي على كل اعدائه الذين يكيدون له.
آمين.
اللهم انصر عبدك مرسي على كل اعدائه الذين يكيدون له. اللهم وفق عبدك مرسي إلى ما تحب وترضى.
آمين.
واجعل آمين. على يديه الخير الوفير لمصر. وصل اللهم على محمد
صلى الله عليه وسلم. دكتور أستاذ خالد.
اللهم اهده واهد به. آمين. واجعله قدوة. آمين. للقادمين والغابرين إن شاء الله.
آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب الإيمان في قلبه وأن يؤيده بروح منه.
آمين آمين آمين. أسأل الله عز وجل أن يرزقه البطانة الصالح.
آمين يا رب العالمين.
وأن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يحفظ مصر من كل سوء وأن يرزقنا الفهم والعقل والهداية والرشد والرشاد. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. في نهاية الحلقة أشكر الدكتور أنور عكاشة نورتنا، والأستاذ خالد الزعفراني نورتنا، الأستاذ حبيبي المهندس إيهاب عدلي نورتنا النهارده كنت زي العسل.
جزاك الله خير.
ربنا يرضى عنك
كلكم في القلب والله.
ربنا يرضى عنكم يا رب. مشاهدينا الكرام اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل. نلقاكم على خير باذن الله عز وجل. والى هذا الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في طاعه الله. تحياتي احمد نصر وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
القران حياتي يهديني لصراط
في كل الأوقات. القرآن حياتي.